أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في الحديث السابق عن البيوع، كتاب البيوع، وقلنا أن البيع بينعقد، وللبيع أركان أو ركنان للبيع، والإيجاب والقبول. للبيع شروط حتى يصح البيع، له شروط. من شروط البيع ذكرنا كم شرط؟ 7 شروط، وهي الرضا، الرشد، كون المبيع مالا، أن يكون مملوكا للبائع أو مأزونا له في بيعه، كده 4. وبعدين أن يكون منجزة، مش كده؟ وبعدين معرفة الثمن والمسمن، معرفة الثمن والمسمن، القدرة على التسليم. يبقى دي الشروط 7 في البيع: الرضا، الرشد، كون مبيع مالا، كونه ملكا أو مأزونة، كونه منجزة، معرفة الثمن والمسمن، القدرة على التسليم. هنا البيع إذا تم هناك أشياء ترجع هذا البيع، تفسخ هذا البيع، اللي هم سموها لنا إيه؟ أنواع من الخيارات. الخيار، أول خيار، كم خيار هما؟ 7 برضو، زي ما أنواع الشروط 7، كذلك الخيار 7. الخيارات 7 أول حاجة فيها هيبقى الخيار، وهم جالسين في أماكن. يبقى نقول خيار الإيه؟ المجلس. خيار المجلس، هذا الخيار الشريعة سمح به وأمرت به هنا، ولكن إذا كان بينهما بيع عن إسقاط أو على إسقاط هذا الخيار، يبقى هذا الخيار الآن لاغي. هذا الخيار الآن لاغي، يبقى إلا أن يكون البيع عن خيار، يعني عن إسقاط هذا الخيار، اختر وما لكش بعد كده. إذا كان الاتفاق على كده أن مجرد ما اشتري خلاص يلزمني هذا الشيء، والمبيع ما فيش في أي نوع من أنواع العيوب، يبقى أنت ملك معدي أو كده، عالي أو كده، مزعج. يبقى هنا أنواع الخيار، أول شيء فيها خيار المجلس. البيعان بالخيار، البيعان البائع والمشتري بالخيار ما لم يتفرقا. يبقى وهم جالسين، البائع ادى السلعة، التاني اخذ المال، واتفقنا بعد كده بدل واحد من الاثنين لا عايز ارجع في كلامي، يبقى على ذلك يجوز له، اخذ السلعة بتاعته، او التاني قال رجعت في كلامي عايز المال، اتفسخ هذا البيع. يبقى طول ما هم في المجلس حتى يتفرق بالابدان، يتفرق ده يمشي وده يمشي، دخل سلعته ودخل ماله، تفرق، يبقى خلاص الخيار ده اتلغى. طيب المشتري اللي اشترى السلعة الآن خلاص لازمته هذه السلعة ولزمته، إلا بنوع من الخيارات 6 اللي تأتي بعد ذلك. يبقى هنا كان أول خيار وهم جالسين، خيار مجلس. طب بعد ما يمشوا هيبقى الخيار المتاح خيار إيه؟ الشرط. خيار الشرط اللي هو الزمن، الوقت. يتفق الاثنين مع بعض اني اختار خلال 3 ايام، قد يكون الخيار للاثنين، وقد يكون الخيار لواحد والتاني الغى خياره، انا ماليش خيار خلاص، انا قطعت بالبيع، البائع قال انا بعت خلاص مش هرجع في كلامي، المشتري قال بس انا لي خيار 3 ايام. يبقى هنا البائع الان مع انه قال انا قطعت خياري، ولكن لسه مرتبط بهذا المشتري، المشتري ممكن يقول له هات الفلوس، فلا يجوز للبائع أن يصرف، أن يتصرف في هذا المال، أخذ مال وقال لي أنا أسقطت خياري خلاص أنا تم البيع بالنسبة لي، لا يتصرف في هذا المال، لأن المال حق هذا الإنسان الآخر، يقول له أنا رجعت في كلامي. يبقى طول ما فيه معلق بشيء من حق الآخر يقول له أنا رجعت بعد يوم بعد يومين، لا أخذ ديني فلوسي، فليس له أن يتصرف في هذا المال. العكس، البائع بيقول أنا أسقطت خياري، المشتري خد السلعة، بعد ما خد السلعة هل ممكن يروح يبيعها خلال 3 أيام دول؟ هل ممكن يبيعها؟ البائع بس اللي أسقط خياره، المشتري ما زال له الخيار، هل من حق أن يبيع؟ من حقي وإلا هيمنعه من البيع. خلاص ما التاني بيقول له ماليش مش هرجع في كلام. يبقى الآن المشتري كان بيقول وأنا كمان مش هرجع في كلام. فكون تصرف فيها فباعها دليل على أنه ألغى خياره فليس له خيار الآن. يبقى ده النوع الثاني من أنواع الخيار، خيار الشر. والراجح أنه لا يشترط ثلاثة أيام فيه، بالشرط أن ثلاثة أيام ممكن أكثر حسب السلعة نفسها بتقعد الخيار اللي فيها التجربة بتاعتها تاخد قد إيه. سلعة خلال يومين يبان أنه ينفع، سلعة تانية خلال أسبوع، خلال شهر، حسب اللي فيه وحسب الاتفاق. يبقى خيار الشرط مطلق حسب الاتفاق بين الاثنين ما لم يكن يرجع بالضرر على واحد من الاثنين. ده النوع الثاني خيار الشرط. طيب لاحظ ان خيار البيع وخيار المجلس وخيار الشرط ممكن ما يكونش فيه عيب ولا حاجه، السلعه سليمه بس انا اخذت يومين مش عايز السلعه هذه. ندخل هنا اذا ظهر في السلعه شيء تدليس، عيب، غبن، هنا انواع من انواع الخيار. اختلف في الوصف، اختلف في الثمن، ادي سبع انواع الخيار. خيار المجلس، خيار الشرط، ده السلعة مش شرط يكون فيها أي عيب ولا حاجة. طيب الأنواع الباقية لا، ده هيحصل بقى في نوع من الخلاف اللي بين الاثنين على عيوب، على تدليس، على ثمن. فيقول لك الخيار خيار الغبن، يعني لقيت أنا ده غبنت، ضحك علي فيها، السلعة دي تساوي 10 أنت أعطاني 20، هذا مشتري. البائع يقول أنا اتغبنت، أنت ضحكت علي يا مشتري، السلعة اللي أنا بعتها لك دي تساوي 1000، أنت خدتها ب100. ما يبقى هنا في حصل خلاف في إن السلعة دي تساوي ولا ما تساويش. يبقى هنا الغبن، يجد أحدهما نفسه قد باع أو اشترى بثمن غير الثمن الحقيقي لها، يبقى هذا له خيار نسميه خيار الغبن. لكن هنا الغبن هيكون قد إيه؟ البعض من العلماء يقيد بالثلث، وهنا يمكن ده يقطع النزاع اللي بين الناس، والبعض يقيد بالعرف. فإذا كان للناس عرف مستقر يبقى على ذلك التقييد بالعرف حسن، إذا كان لا الأعراف مختلفة، ده يقول لك 5% ده 2% ده 10% ده واختلفوا فيها، هنرجع تاني نوقع نفس، لا يبقى خلينا على الثلث اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه الثلث كثير. يبقى خيار الغبن. خيار التدليس وخيار العيب. التدليس المكنة شغالة بس انت دهنتها او همتني انها جديدة وهي قديمة بس هي شغالة، هذا تدليس. باع العبد صبغ له شعره اسود بحيث يشتريه يفتكره شاب يقدر يشغله، فلما خده لقى شيخ كبير، يبقى هذا خيار له خيار التدليس، دلست عليه، كتمت شيئا في هذا، ممكن ما يكونش عيب بس انت كتمت حاجة يتغير بها الثمن، فرق بين العبد الشاب والعبد الكبير، بين البقرة الكبيرة والبقرة الصغيرة. يبقى هنا لما دلس عليه استحق انه يرجع له، لا انت دلست مش عايز. العيب هنا التدليس قد لا يكون فيه عيب ولكن مش هو ده اللي انا كنت عايزه، لكن العيب اخدت المكنة بتشتغلش، اخدت الناقة لقيتها عرجاء، أخذت اللحم لقيتها ما تستويش، يبقى هنا هذا عيب موجود فيها مش ده اللي اتفقنا عليه، فيرد عيب. هذا خيار الرد بإيه؟ بالعيب. في حاجة اسمها غبن، في حاجة اسمها عيب، في التدليس. يبقى هنا اللي احنا كنا واقفين عليه خيار العيب، ما عرفش إذا كنت شرحت ولا ما شرحتوش المرة اللي فاتت. نعم، ما لم يكن بائع عالم بالعيب وكتمه تدليسا على المشتري فيحرم ويذهب على البائع ويرجع المشتري بجميع ما دفعه. دي أظن أن شرحت هذه الكلمة. نعم طيب حاول. يرجع بالثمن كاملة، يعني إذا وجد المشتري في السلعة عيبا من حقه أنه يقول لا أنا مش عايز، أنا عايز الثمن بتاعي، فيرجع بالثمن كاملة. طيب إذا اتفقوا على إنه لا والله العيب ده يساوي كذا، يقول لك له الأرش، له الأرش، العيب اللي في هذه يساوي قد إيه؟ ربع تمنها، نص تمنها، ثلث تمنها، طيب أخصم لك من التمن وخد. إذا تراضي على ذلك فلا شيء. يبقى إذا وجد المشتري بما اشتراه عيبا يجهله خير بين رد المبيع بنمائه المتصل وعليه أجرة الرد. أظن شرحتها هذه. يبقى هنا المشتري أخذ السلعة، لما أخذها لا فيها عيب، يقول لك أنت أخذتها رجعها لي ثاني زي ما أخذتها من عندي ترجعها عندي، يبقى يرجعها. إذا كان فيها نماء متصل ترجع، ما يقولش أنا أخذت الخروف حقص الشعر بتاعه ورجعه له من غير شعر، ما ينفعش. يبقى هنا الصوف بتاعه هذا من نمائه المتصل يرجع فيه. لكن إذا كانت ناقة، إذا كانت بقرة وأخذ اللبن بتاعها، نقول الخراج بالضمان، الخراج بالضمان، يعني هو طول ضامن يرجع حاله سليمة، يبقى على ذلك هو بيصرف عليها عشان تفضل سليمة لغاية ما يرجعها لصاحبها. فالخراج اللي خرج منها يعني اللبن اللي جاء منها قصاد من أنفق عليها من المال، الخراج بالضمان. يبقى هنا إذا وجد المشتري بما اشتراه عيبا يجهله، خير بين رد المبيع بنمائه المتصل وعليه أجرة الرد، وبين إمساكه، وبين إمساكه ويأخذ الأرش. الأرش اللي هو قسط السمن، القسط بتاعت اللي هي النسبة، يعني نسبة العيب. وبين إمساكه ويأخذ الأرش، ويتعين الأرش مع تلف المبيع عند المشتري. يتعين الأرش مع تلف المبيع عند المشتري، المعنى اشترى السلعة بعد ما أخذها تبين فيها عيب، أشهد على هذا العيب فيها العيب كذا، وبعدين حصل حاجة السلعة دي تلفت عنده بسببه هو، بسبب آخر من خارج، لكن مش بسبب البائع، مش بسبب البائع. يبقى في هذه الحالة هيقول للبياع السلعة أنا كنت أخذها معيبة، هقول له هاتها، هات السلعة، لا تلفت، ماليش دعوة باللي تلفت دي. لكنه لو أشهد على هذا العيب، يا جماعة اشهدوا شوف في عيب الكذا، وبعد جزاكم الله خير السلعة دي تلفت، لأن حيحصل خلاف بين الاثنين، يقول لك أنا سلمها لك سليمة، الثاني يقول لا أنا مش شاريها معيبة. يبقى على ذلك يشهد على هذا العيب، ثم الآن يتعين له الأرش، الأرش اللي هي قدر العيب، قيمة العيب. يبقى هنا يتعين الأرش، يعني يصير عينا. الآن ما أقدرش أقول أنه أنت مخير بين كذا وكذا، لا تعين كذا بس. ليه مش مخير؟ لأن هو مخير بين إيه؟ أنت مخير بين رد السلعة، والسلعة مش مولود، السلعة تلفت. يبقى الآن ما قدامكش إلا حاجة واحدة فقط، اللي هي أخذ الأرش، أخذ هذا الأرش إذا ثبت العيب ووجد شهود على هذا العيب. يبقى على ذلك يتعين الأرش مع تلف المبيع عند المشتري. طيب يقول لك ما لم يكن البائع عالم بالعيب وكتمه تدليسا على المشتري، فيحرم ويذهب على البائع ويرجع المشتري بجميع ما دفعه. ما فاكر شرحت كلمتي، طيب أنا عيدها تاني. ما لم يكن البائع عالم بالعيب، البائع طب وحد هاي بحاجة معيبة اللي هو عارف، وانت هتفصص لي الحكاية وتقول لي يتعين الأرش، طب ما تقول من الأول انه يلزمه الثمن كامل وخلاص. لا لا لا، هنا شيء تاني. الأمر ان العيب تسبب في هلاك هذه السلعة، يبقى هنا اداك حاجة عرف ان الصلاحية بتاعتها على آخرها، انتهت الصلاحية بتاعتها. انت أخذت الحاجة قدامك سليمة، على ما قعدت يومين ثلاثة عندك عفنت، تلفت ولا ما تلفتش؟ تلفت. هتقول له اديني قسط اللي بين الاثنين، قسط انا استفدت منها حاجه خالص. ده هو عطالك، هو عارف ان هتتدفع بعد يومين ثلاثه، يبقى ضاعت على مين؟ على البائع، كلها من مال البائع، يتعين عليه الثمن كامل يدفع. هذه صوره باعلك بقره، عارف ان دي مصابه بطاعون البقر ودي مش هتعيش يومين ثلاثه وهتموت، اديها لك وكتم هذا العيب. انت خدتها قعدتها عندك عشان تحلبها، لقيتها ماتت. الآن ماتت إيه؟ ده كان فيها طاعون، وهو بيعها وهو عارف هذا الشيء وكتم هذا العيب، يبقى يدفع الثمن كاملة. واضح فيها؟ طيب لا، ده هو باع لك بقرة عرجاء، أنت ما خدتش بالك من العرج، بعد ما خدتها قعدتها عندك فترة، وبعدين حصل شيء، البقرة نطت من عندك على الشارع ماتت. هنا سبب الوفاة مش العرج، سواء انها وقعت اتصدمت اضربتها عربية شيء. يبقى هنا الان السبب ليس كونها عرجاء، فنقول له ازاي هيغرم ثمنها كاملة، هيغرم ثمن كامل ازاي وهي اصلا فيها عيب معين، لو اتذبحت العيب ده مش هيبان اللي فيها. يبقى هنا الان يتعين الارش، لان موتها لم يكن بسبب عرجها. يبقى على ذلك هنا نفرق بين ان التلف يكون بسبب العيب اللي هو باع السلعة معيبة وهو عارف هذا العيب، يبقى كل السلعة بعد التلف عليه هو. لا، ده هي السلعة تلفت مني أنا، تلفت من إنسان تاني، تلفت من نفسها. يبقى هنا الأمر أنه تعين الأرش في هذه الحالة. يبقى نفرق بين يجب عليه أن يدفع ثمنها كاملة إذا كان العيب هو الذي تسبب في إتلافها، أو أنه عليه الأرش إذا كانت تلفت بسبب آخر ولكن اكتشفت أنا فيها هذا العيب، يبقى أخذ منه ثمن هذا العيب. ما لم يكن البائع علم بالعيب قلناها. يقول: وخيار العيب على التراخي. خيار العيب على التراخي، المعنى ان على التراخي يعني مش فورا، مش فورا. انا اشتريت السلعه وبعدين وجدت فيها عيبه، طيب ما يمكن تمشي معايا بالعيب ده، فبجربها يوم يومين، انما مش في ساعتها ان انا هرجعها، الا اذا كان التجربه هذه تزود العيب، تزود العيب انا بنفسدها الان. تمام، اخذت السلعه وجدت فيها العيب ارجعها، اتصل بي تعال خذ السلعه بتاعتك او انا اذهب ارجع الي هذه السلعه. يبقى خيار العيب على التراخي يقول لك لانه لدفع ضرر متحقق فلم يبطل بالتاخير. لدفع ضرر حقيقي ولا متوهم؟ حقيقي، هذا تحقق هذا الضرر، فالضرر متحقق ما هوش متوهم. متوهم لسه لا ده أنا بدفع هذا الضرر، الضرر اللي موجود في العيب النهاردة هو نفسه اللي موجود بكرة، هو نفسه اللي موجود بعده، لازم أدفع الضرر، يبقى يجوز أن أرجعها النهاردة بكرة بعده. يبقى هنا إذا عرفت العيب أو اكتشفت العيب أرجع. أخذ الحاجة وأكتشف العيب بعد أسبوع، يقول لي ما رجعتهاش ليه تاني يوم؟ العيب المثل هذا لا يكتشف إلا بعد هذه الفترة، يبقى على ذلك يلزمه أنه يأخذ سلعته. يبقى يقول لنا خيار العيب على التراخي. وقال الشيخ تقي الدين، مين الشيخ تقي الدين؟ ابن تيمية رحمه الله: يجبر المشتري على رده أو أخذ أرشه لأن البائع يتضرر بالتأخير. كلام جميل. هنا المشتري يرجع، طيب يقول لك له الخيار على التراخي. التراخي لغاية إمتى يعني؟ التراخي يفضل على طول لسه بجرب تعد عندك أسبوعين ثلاثة تستفيد منها وبعدين تقول له هرضها بالعيب؟ لا، مجرد ما اكتشفت العيب يلزمك أنك ترجع السلعة. يبقى إذا المشتري قال للبائع السلعة فيها عيب رجع السلعة، يلزمه حالا يرجع هذه السلعة. لا، ما اكتشفش العيب، بعد يوم بعد يومين اكتشف، يبقى الآن بعد ما اكتشف يرجع هذه السلعة. وذلك ابن تيمية رحمه الله يقول: يجبر المشتري على رده أو أخذ أرشي، عشان العلقة اللي بين الاثنين تتحل، ما يبقاش الاثنين متعلقين ببعض، ده يقول العيب اديني التمن، لا هرجع، لا حالا الآن يترجع السلعة يا تخليها عندك وتاخد فرق الثمن اللي بينها صحيحة أو بينها معيبة. هذا كلام جيد. يجبر المشتري على رده أو أخذ أرش هذا العيب لأن البائع يتضرر بالتأخير، سلعته ممكن يبيعها لحد ثاني. لا يسقط إلا إن وجد من المشتري ما يدل على رضاه. يبقى العيب لو أن المشتري اكتشف هذا العيب وبعدين قبله، هنا قبله هذه نية شيء في القلب ما حدش يعرف هذا الشيء، لكن تصرفه هو الذي يدل عليه. إذا تصرف في هذا الشيء بأي صورة من صور التصرف نقول خلاص أنت تصرفت، بمعنى أن أنت قبلته، يقول لك كتصرفه واستعماله لغير تجربة. كتصرفه واستعماله لغير تجربة، استعمال التجربة بتجرب الحاجة اللي انت شاريها، السلعة اللي انت واخدها بتجربها، تحطها في الفيشة في الكهرباء تشوفها بتشتغل ولا مش، لكن انت حطيت الفيشة في الكهرباء وشغلتها وقعدت اسبوعين ثلاثة شغالة عليها وانت عارف ان فيها هذا العيب، معناها ان انت راضي بهذا الامر. لكن احيانا تلاقي في السلع المعمرة تلاقي في اشتراط انه خلال سنة في ضمان خلال سنة، الا ان يكون التلف بسبب المشتري، يبقى على ذلك خلاص هياخدها هيجربها، لان في اتفاق بين الاثنين على هذا الشيء، يبيع السلعة ويقول لك ان انت خلال سنة لو فيها حاجة تعملها خلال سنة هقعد اجربها سنة انا هتشغلها، يبقى على ذلك ما يدخلش تحت كلام الفقهاء. الان كلام الفقهاء في حالة عدم الشرط، ما فيش شرط، لكن في شرط يبقى المسلمون على شروطهم، ما يجيش ألغي الشروط الموجودة في السوق اللي فيها رحمة بالناس وقول لا دول الفقهاء قالوا كذا، ما لهمش دعوة الفقهاء في هذه الحالة. الآن في شرط بين البائع والمشتري. البعض الفقهاء قد يقول خيار الشرط 3 أيام، ويجي الناس يقول لك لا يا سيدي أعطيك شهر. يا أخي ما تمنعش رحمة، شهر خلي شهرين، طالما في عرف جاري في بينهم الاتفاق يبقى المسلمون على شروطهم. كذلك في هذا الأمر، إذا باع السلعة وقال لك إن أنا ضامن لهذه السلعة خلال سنة، هنا خلال سنة أنت بتشغل التلاجة بتشغل التكييف بتشغل كذا، هو مسؤول عنه أنه يجي يصلحه إذا حصل فيه شيء، إذا كان فيه عيب العيوب يغير الشيء المطلق، خلاص هو مسؤول، اتفق معي على ذلك. مش حاجة أقول لا ما أنا حطيت التكييف وشغلته وخلاص يبقى أنا ملزم به حتى لو ظهر فيه عيب بعد ذلك. إذا كان الاتفاق مع الشركة على أنها الضمان فيها لمدة سنة، ضمان فيها لمدة 3 سنين، ما رجيش أنا ألغي هذا الكلام. ما كان مشروطا بين المسلمين فالأصل أن المسلمين على شروط، ماذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيش شرط من الشروط. يبقى نرجع هنا لكلام الفقهاء، ان والله انت خدت السلعه لما اكتشفت العيب ما رجعتها ليش؟ ليه ترجع السلعه بعد ما اكتشفت؟ ما تقعدش تشغلها لغايه ما تستهلكها وبعدين تقول لي ارجعها، لان ما فيش شرط بيني وبينك على ذلك. قال في المنتهى وشرح المنتهى ومنتهى الإرادات يعني، فيسقط رد كأرش لقيام دليل الرضا مقام التصريح. بيشرح الكلام اللي فات. قال في الشرح الكبير، قال ابن المنذر: لأن الحسن وشريحا وعبيد الله بن الحسن وابن أبي ليلى والثورية وأصحاب الرأي يقولون إذا اشترى سلعة فعرضها للبيع بعد علمه بالعيب بطل خياره، وهذا قول الشافعي ولا أعلم فيه خلافا. هنا طب لو حصل بين الاثنين اتفاق، خذ السلعة دي وبيعها، إذا ما أنت ما بعتهاش أنا أخذها منك تاني، خلاص هو حر عايز ياخدها تاني. لكن هذا اشترط على نفسي هذا الشيء، ان السلعة اذا وجدت هنا نقول بلاش الصورة تكون بهذا الشيء، يديها لك كوكالة في البيع بحيث ان ياخذها، لان امر البيع انتقال السلعة من انسان لاخر، فصارت الان بهذا الانتقال ملكا لي. اذا كانت ملكا لي انا حلزمه ليه ان هو ياخدها؟ هو اللي الزم نفسه بهذا الشيء. بعض الشركات تقول لك خذ السلعة بها، إذا كان سوق كسدان إحنا هناخدها منك تاني، هنا إقالة هذا المشتري ماشي، يبقى هذا نوع من أنواع الإقالة. لكن إنه يكون شرط بحيث أنا ألزمه بعد ما أنا أخذت هذه السلعة اشتريتها شراء حقيقيا، الأصل هي دخلت في ضماني، ليس لي أن أعيدها إلا بنوع من أنواع هذه الشروط أو الخلف في هذه الشروط. يبقى على ذلك مسألة إن خذ السلعة بها إذا ما تبعتش أنا أخذها، يبقى هذا إذا كان كرم خلق من الإنسان يعملها كنوع من الأدب إيش يعمل فيها، اشترط على نفسي وكان العرف جاري على ذلك خلاص ملزم بالشرط اللي العرف جاري عليه، لأن أنا ما اشتريتهاش منك إلا بناء على هذا الأمر يبقى عليه. وخاصة إن أحيانا بعض الشركات كنت تصنيع السلعة بصنعها بثمن رخيص جدا ويبيعها للبائع بثمن غالي، عامل حساب أنه لما ترجع له يعوض هذه الأسمان بعضها من بعض، فما يتظلمش هذا البياع أن يأخذها يركنها عنده وضاع عليه المال الذي دفعه. يبقى المسلمون على شروطهم. قال في الفروع: إن فعله عالما بعيبه أو تصرف فيه بما يدل على الرضا أو عرضه للبيع أو استغله فلا، أي فلا أرش. ذكره ابن أبي موسى والقاضي واختلف كلام ابن عقيل. هنا رجعوا لأنه إذا تصرف في هذا المشتري في البيع المعيب تصرف يدل على رضاه به، يبقى خلاص لزمه هذا الشيء. طيب لزمه خلاص ملوش رجوع. طب الأرش ما هي متباعة نقصة، متباعة فيها عيب، يبقى النقص يلزم أن أنت تجيب لي الحاجة اللي نقصة في هذه السلعة. ولذلك يقول لك اختلف كلام ابن عقيل. وعن أحمد: له الأرش، قال: وهو أظهر. وهو أظهر يعني المعنى إن أنا خدت منك السلعة معيبة بتمن سلعة صحيحة، يبقى لي أنا جزء من التمن، حتى لو أنا تصرفت فيها وبيعها يبقى أنا لي عندك جزء، إلا إذا كنت بعتني هذه السلعة لأنها معيبة، وقت ما بتبيع هذه السلعة فيها العيب كذا وتمنها ببيعها بكذا وأنا رضيت، ماليش بقى الآن أرش ولا شيء لأني مشتريها على أنها معيبة وأنا أعرف ذلك. يقول عن أحمد: له الأرش وهو أظهر، لأنه وإن دل على الرضا فمع الأرش كإمساكه. والاختيار شيخ ابن تيمية رحمه الله. قال وهو قياس المذهب وقدمه في المستوعب، هذا كتاب لواحد من الحنابلة من مجتهد المذهب اسمه السامري محمد بن عبد الله بن الحسين البغدادي أو ابن سنينة، وهذا الكتاب اللي هو المستوعب اللي بيذكر فيه الرواية الثانية للإمام أحمد وأنها قياس المذهب. لا يفتقر الفسخ إلى وجود البائع، هنا حعمل إيه بالبائع في وجود يعني الشراء ببيع واشتري في وجود البائع، نعم أيوة. لا أنا بسمع ماشي أسئلة في الدرس، أنت تسمع مني بس، أنا أتكلم أنت تسمع، خلص الدرس وافتح باب الأسئلة أما تقطعني في الدرس لا فيش وقت. هنا بنقول لا يفتقر الفسخ إلى حضور البائع، لا يفتقر الفسخ إلى، لكن يفتقر البيع إلى الحضور، وحضور البائع وحضور مش إيجاب وقبول. طيب هنا في البيع لما عايز أفسخ، أنا موجود في مكان بعت له إن أنا خلاص فسخت هذا لوجود عيب من العيوب، يبقى الفسخ لا يشترط إلا بد من مجلس نحضر إحنا في مجلس عشان أقول فسخ، لا يكفي إن أنا أبعت له إن أنا فسخت أو هو يبعت لي إنه فسخ وعايز السلعة بتاعته إذا كان الثمن الذي أخذه حصل أو وجد فيه عيب. يقول لا يفتقر الفسخ إلى حضور البائع كالطلاق، الطلاق اللي كتير من الناس يقول لك طلقني غيابي، واقع طلاق الغياب، طلق في التليفون واقع، بعت لي جواب يقول أنت طالق واقع كله، يبقى هنا النكاح لا يكون بهذه الصورة، بعت جواب أن أنا جوزت فلانة بعت له جواب أن أنا قبلت، ولكن لابد من ودود الاثنين في مجلس ودود الشهود مش جواب يرسل، هنا إجاب وقبول. إنما الطلاق هي كلمة يقولها الرجل يجب الإشهاد، ولكن ليس الإشهاد شرطا في حصول الطلاق، يبقى إذا قال أنت طالق وقع الطلاق ولزمه أن يشهد، بخلاف الزواج لا يتم الزواج إلا بالولي وشاهدي العدل كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا البيع لا يتم إلا بركني البيع الإجاب والقبول، ودود البائع ودود المشتري أو وكيل واحد من الاثنين، هنا يقول لك الفسخ غير البيع، حل هذا البيع يكفي أنه يبعت إليه ولا يشترط أن يجلسه في مجلس ثاني حتى يفك هذا البيع. قال ولا لحكم الحاكم، الفسخ لا يحتاج إلى قاضي عشان يقول أنا فسخت والقاضي صدق على كلامه، لا مجرد ما قال رجع فيها وكان الرجوع له أمور شرعية صحيحة يبقى الرجوع حقيقي لأنه مجمع عليه، فلم يحتاج إلى حاكم كفسخ المعتقة للنكاح. كفسخ المعتقة للنكاح، إيه فسخ المعتقة للنكاح؟ إنسان عنده أمة وعنده عبد، زوج الأمة من العبد، هذه أمة وزوجها عبد، في يوم من الأيام أعتق هذه الأمة، صارت الأمة حرة زوجها عبد، الآن ما فيش كفاءة، هي حرة وهو عبد إلا أن تريده، إذا هي أرادت وقالت أنا عايزة زوجي خلاص فقط معاه، يبقى لها الآن الخيار، فإذا قالت لا مش عايزة خلاص تم الفسخ، ولا تحتاج أن تذهب للقاضي عشان القاضي يفسخ، لا هي قالت مش عايزة ينتهي، ومنه دليل قصة بريرة، بريرة لما أعتقها أهلها كان زوجها عبدا وكان يجري وراها في الشارع ويحتال عليها عشان ترجع إليه ويبكي، ومع ذلك لم ترجع إليه، والنبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يشفع قالت يا رسول الله أمر هو تأمرني بهذا الشيء؟ قال لا ولكني شافع، قالت فلا إذن مش عايزة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للعباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة وبغض بريرة مغيثة، بريرة بتكره هو بيحبها، ومع كده تم الفرقة بين الاثنين. يبقى على ذلك المقصد هنا أن الشيء اللي متفق عليه بين العلماء لا يحتاج لحكم حاكم، لا يحتاج لحكم حاكم. يبقى هنا الطلاق طلق الإنسان قال أنت طالق، مش محتاج أن الحاكم يقول له هذا الطلاق واقع، لا الطلاق ده مش واقع، إنه متفق عليه، إذا قال للمرأة أنت طالق يقع الطلاق. كذلك إذا حصل الإيجاب والقبول بالشروط الشرعية يعني تم البيع، مش محتاج لحكم حاكم. كذلك الفسخ لا يحتاج إلى حكم حاكم طالما أنه لا خلاف فيه بين الفقهاء في هذه الصورة، لكن إذا كان في فسخ في خلاف بين الفقهاء يبقى يحتاج لحكم حاكم حتى يرفع الخلاف. طيب يقول لنا هنا والمبيع بعد الفسخ أمانة بيد المشتري. المبيع بعد الفسخ أمانة بيد المشتري. إذا حصل الفسخ يبقى هنا السلعة اللي عند المشتري نقول أمانة. معنى أمانة يعني عليك الضمان لو أتلفتها، أنت ضامن لها إذا أتلفتها. طيب ما أتلفتهاش ولا حاجة، هي ماتت، هي حصل في حاجة بقدر الله سبحانه وتعالى، ماليش أنا سبب فيها، يبقى خلاص زي أي أمانة ادها لك إنسان، خد شلي هذه وديعة عندك، أنت أخذتها وضعتها في الخزنة عندك، حصل شيء، هبت حريق في المكان، احترقت، ما يبقى خلاص لا شيء عليك. لا ده أنت اللي قصرت وسبت الخزنة مفتوحة، قال لص سرقها، أنت ضامن. يبقى هذه الأمانة، الإنسان المؤتمن يلزم أن يؤدي الأمانة إلى صاحبها. إذا أتلف هذه الأمانة فهي من ضمان، إذا تلفت عنده بتقصير وتفريط منه فهي من ضمان، إذا تلفت بغير تقصير ولا تفريط هي من ضمان صاحبها. يبقى ده معنى قوله المبيع بعد الفسخ أمانة بيد المشتري. المبيع بعد الفسخ أمانة بيد المشتري. ليه؟ قال لحصوله بيده بلا تعد. لحصوله بيده بلا تعد معناه إن هذه الأمانة وصلت له إزاي؟ اشترى، دفع الثمن، ودت له بطريق حلال وما تعدش فيها، بخلاف ما إنسان راح سرق شيئا من إنسان، سرق يبقى أخذه متعديا ولا مش متعدي؟ يبقى السرقة والغصب والاختلاس كل هذا تعدي، الشيء الذي صار تحت يده هو مضمون عليه في كل الأحوال، فرط أو لم يفرط. لو أن إنسانا سرق من إنسان المحفظة بتاعته، مسكها في إيده، جاء إنسان آخر خطفها منه وجرى بها، هنا الأول يضمن هذا الذي سرق، أنت اللي سرقت أنت تجيبها الآن، يبقى هذا اللي مسؤول الآن، مع أنها أخذت منه غصبا ولكن هو حين أخذها كانت يده يد متعدية وليست يدا أمينة، يبقى يد المتعدي ضامنة، يضمن هو الآن. يبقى هذا القول لحصوله بيده بلا تعد. لكن إن قصر في رده فتلف ضامنه لتفريطه. إن قصر في رده فتلف، السلعة اللي موجودة بيقول لك هات السلعة، أنت أخذتها هاتها لي، طيب حجبها لك النهارده، حجبها بكرة، حجبها بعده، حصل لها حاجة تلفت، يبقى هي من ضمان هذا المشتري، يبقى من ضمان المشتري. إن اختلف عند من حدث العيب مع الاحتمال ولا بينة. إن اختلف عند من حدث العيب مع الاحتمال ولا بينة، هنا مشكلة، ومشكلة عند الفقهاء، ومشكلة في المذهب أيضا، ولذلك حيجي فيها قولان مش قول واحد. أنا أخذت سلعة من إنسان، بعد ما أخذتها قلت له السلعة دي فيها عيب، قال لي لا أنا أعطاك سليم، أنا أقول لا أنا أخذها منك وفيها هذا العيب، لا العيب حصل عندك أنت. الآن اختلف الاثنين، هل الأصل إن البياع إنسان أمين وما يبيعش إلا الحاجة السليمة؟ نشك في هذا الشيء. ولا الأصل أن المشتري مدعي وبيكذب، بعد ما بوظ الحاجة عايز يرجعها لصاحبها، وهنا المدعي عليه البينة، يا ترى مين فيهم اللي يصدق في هذا الشيء؟ لذلك هنا بيقول لك إن فيها خلاف، لأن القول الأولاني المشتري القول قوله بيمينه، قال لأن الأصل عدم القبض في الجزء الفائت، عايز يقول الحاجة اللي حصل أو اللي فيها عيب الأصل إن هو استلمها نقص هذا الشيء، ده الأصل هذا الشيء. ممكن ينعكس الأصل ده، الأصل البيع ما بيبيعش الحاجة إلا وهي كاملة، يبقى هنا إزاي يكون أصلا خدتها وهي ناقصة؟ فيقول هنا فيحلف، هنا الإشكال كله عشان يقول إيه؟ شوف مين اللي عليه الحلفان، مين اللي عليه الحلفين اللي يحلف؟ هل البياع يحلف إن أعطاها لك سليمة ما هيش ناقصة، ولا المشتري اللي يحلف إن أخذها ناقصة ما هيش سليمة؟ هو يتوجه اليمين على مين؟ اللي حيتوجه عليه اليمين حيبقى جانبه أقوى الآن، حيتوجه إليه عليه اليمين يبقى حيحلف ويأخذ الثمن بتاعه أو يرد السلعة إلا أخذها. فهنا اللي قال لك في القول قول المشتري بيمينه، قال لنا يحلف على البت أنه اشتراه وبه العيب أو أنه ما حدث عنده ويرده. يحلف على البت، البت بمعنى القطع، القطع يعني يحلف لا على التوهم، ما يحلفش متوهمة، ما يقولش والله العظيم أظن كذا، لا ما تقوليش أظن، اقطع والله العظيم كذا، يبقى هنا يقطع فيها لا يقول أظن أو أتوهم كذا. الحلفان حلفان على البت، يحلف على البت. طيب يقول لك فيحلف على البت أنه اشتراه وبه العيب أو أنه ما حدث عنده هذا العيب ويرد. القول الثاني في المذهب، وهذا القول الأولاني له وجهة من النظر اللي انتم شايفينها دي، وإن كان مش قوية قوي. القول الثاني أن القول قول البائع، القول قول البائع. إذا كان القول قول البائع يبقى مين اللي هيحلف؟ البائع. من كان القول قوله هو الذي عليه الحلفان، يحلف البائع على البت، يعني على القطع إني والله أعطيتك السلعة سليمة ليس فيها هذا العيب. يبقى البائع يحلف على البت. ليه؟ قال لأن الأصل سلامة المبيع وصحة العقد. الأصل في عقود المسلمين الصحة، والأصل أن السلعة تكون سليمة اللي بيعها البائع. ولأن المشتري يدعي استحقاق الفسخ، هنا مشى مع الحديث اليمين على المدعى عليه، البينة على من ادعى، اليمين على المنكر. يبقى في عندي مدعي وعندي يمين، المدعي عليه يجيب البينة، البينة اللي يشهود يعني يشهدون، المنكر عليه اليمين. يبقى من معه الشهود جانبه قوي، معه الشهود يبقى جانب الآخر قوي أنه حيحلف ويستحب. فلذلك بيقول لك هنا الأصل سلامة المبيع، وضع لها أصلا. لاحظ الأصل في القول اللي فات أنه لم يستلم هذا الجزء الناقص، ما تناموش. وهنا تكييف الفقهي، أنه ليه جات فيها قولان في المسألة، قول بأنه القول قول البائع، وقول أن القول قول المشتري، بيرجع لمعنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي، اليمين على من أنكر. هذا مفهوم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن اليمين على المدعى عليه. يبقى هنا الإنسان المدعي نقول له هات شهود. هنا مين المدعي ومين المنكر؟ أمر القضاء، القضاء أحيانا يبقى صعب جدا، لأن سهل تقول اليمين على المنكر، البينة على المدعي. طب مين ده مين مدعي ومين منكر؟ حدد بقى الاثنين مين هنا. والله لو تحددت حلت المشكلة دي، بس ما تحددش. لذلك جاء فيها قولان هنا، مين المدعي ومين المنكر. إذا قلنا الإنسان المشتري يدعي العيب، يبقى البائع منكر لهذا العيب، يبقى اليمين على مين؟ على البائع. اعكس، البائع يدعي أنها سليمة، المشتري ينكر أن كان فيها هذا الجزء، صار اليمين على مين؟ على المشتري. يبقى هنا البينة على المدعي، اليمين على المنكر. لكن كيف لي انت بقول لي مين فيهم مدعي ومين فيهم منكر؟ يبقى مش هنقدر إلا بأن الأصل بيمشي مع مين، مين جانبه أقوى من الاثنين عشان نقوله هذا قوله أظهر. يبقى هنا في القول الأولاني القول قول المشتري بيمين المشتري، لأن الأصل عدم القبض في الجزء الفائت. عايز يقول اشترى السلعة وجد فيها حاجة ناقصة، الأصل ما خدوش، يبقى يرجع للتاني. عكسها في القول التاني، قال لك الأصل بيسلمها له سلعة كاملة، ما فيش حد بيع بيسلم الحاجة ناقصة، الأصل بيسلمها شيئا كاملا، ده الأصل اللي فيها. إلا إذا انعدمت الأمانة بين المسلمين وصار العرف الجاري أنه يبيع الشيء ناقصا، نعكس القضية فيها. عنه القول قول البائع مع يمينه على البت، لأن الأصل سلامة المبيع وصحة العقد، ولأن المشتري يدعي هذا العيب، وبسبب ذلك يدعي استحقاق الفسخ، يبقى أنا أستحق الفسخ. البائع ينكر العيب وينكر الفسخ، أو على الأقل ينكر أن العيب حصل عند البائع. يقول قضى بذلك عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه بأن القول يعني قول البائع، يقول البائع يحلف أنه ما ادكش السلعة ناقصة ولا كان فيها هذا العيب، ويكون القول قوله. استظهر هذا ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية، استظهر يعني أن القول قوله البائع، إلا إذا كان العادة في مثل هذا البائع بيع الحاجة ناقصة، بأي حاجة فيها عيب. إذا اشتهر هذا الشيء خلاص يبقى نقول قول المشتري، لأنه ظاهر معه ليس مع البائع. يبقى إذا كان البيوعات بين المسلمين جاري على مقتضى الأمانة، أمانة شركة بتطلع السلع بتطلع حادات مكان كله سليم المكان، وبعدين داخل الحادة ادعى بعد ذلك نقصا فيها، نقول له انه القول قول البائع انه ينكر انه ادالك هذه السلعة، يبقى عليه اليمين على البائع. لا والله العادة في ان المكان ده بيطلع بناقص وكده عادة فيها، يبقى على ذلك القول قول المشتري انه اخذها وهي نقصة، لان العرف يشهد والعادة تشهد بانه غالبا ما تباع الحاجات ناقصة لعدم الامان. طيب ده اذا احتمل قول البائع وقول المشتري. طب ان لم يحتمل الا قول احدهما، قول واحد من الاثنين بس، لا يحتمل إلا قول البائع لا يحتمل إلا قول المشتري، زي إيه؟ بيضرب مثال كالإصبع الزائدة والجرح الطري. باع عبدا، باع بقرة، خد هذه البقرة، البقرة دي مجروحة، يقول له لا مش مجروحة ولا غيره، أنا أعطيها لك سليمة. راح أنا لسه شاري بقى لها الساعة، هذه ادي الجرح فيها، جرح يدل على ان ده جرح ده كان موجود من الصبح عشان كده ما فيش عليه دم موجود، ده جرح موجود ده من عندك انت، انا شاري بقى لي ساعه، لو الان حصل فيها كان زمانها بتدمي بتجيب دم. يبقى هنا لا يحتمل الا قول واحد قول المشتري، يبقى على ذلك البائع العيب حصل عندك انت. لا ده المشتري اشترى هذه السلعه وبعدين قال انه وجدت في العبد اصبعا زائده، البيع يقول له حصل عندك، ممكن يكون مش ممكن يكون، هذا لا يحتمل إلا قول المشتري فقط، يبقى القول الآن قول المشتري. يبقى الحاجة التي لا تحتمل إلا قولا واحدا، مش هنقول بقى يمكن ده يمكن كذا، لا هذا قول كذا والتاني يكون كاذبا فيما يدعي. قبل هذا القول بغير يمين، قبل بلا يمين لعدم الحاجة إلى اليمين. ده كان النوع الخامس اللي هو خيار العيب. طيب بعد كده خيار الخلف الصف، اللي كان عايز يسأل في خيار العيب سؤالك ايه يا شيخ؟ اذا رجعت على الاصل ترجع للمشتري تديله فلوسه، انت في النص الان ما تكلش بمكيالين، اذا انت رجعت يعني كونك بعتها دليل انك رضيت بيها بالعيب اللي موجود فيها، اذا كان لك قرش فيها يبقى خلاص ارجع خد القرش من ده واديه للتاني. أضحكت على التاني، انت بعت الشيء المعيب اللي انت اخدت ثمن العيب وديته له معيب من غير ما تبين له العيب، كأنك اكلت منه. بس لاحظ انه العيب ده قسط نسبة، يعني فرضنا انا شاري السلعة دي بألف، العيب يساوي 10%، يبقى انا هاخد 100 من الاولاني. بعت السلعة دي بألفين، العيب يساوي 10%، يبقى هخصم من التاني 200. عرفت؟ يبقى هنا قسط الثمن، هذا القرش، قرش معناه قسط الثمن، النسبة، نسبة العيب، نسبة العيب قد ايه قدرناها بعشرة في المية، يبقى انا قدرت على فلان انا اشتريت منك السلعة دي فيها عيب كذا يساوي 10%، اشتريتها بألف يبقى تديني 100، اداني 100، انا بعت هذه السلعة وهي معيبة، الان انا عارف انها معيبة وان الثمن بتاعها ينقص، طب بعتها بكام؟ بعتها بألفين، ارجع ادي للتانية 200. عرفت؟ نعم. يبقى كده قلنا كام؟ نعم، اشتريتها ورضيت بها على الوضع ده ودبحتها، مش كده؟ وانت بتبيعها بقى ايه المشكله الان؟ لسه العصر النهارده واحد بيسالني عن الامر ده، امر خطير جدا، امر خطير. الفراخ، يبيع الفراخ وبعدين تطلع بعد ما بيقطعها يلاقي فيها عيب، يروح شايل الفخذ بتاعها وجايب فخذ تاني حطه، يقوم المشتري يروح يلاقي الفخذ فخذ كبير وفخذ صغير، جات ازاي الشيء ده؟ عرف البياع ضحك عليه، يقوم يقول لك ان جماعه دول كذابين، جماعه دول بيدلسوا، جماعه دول مش عارف ايه، مشكله هذا. لا، اما تبيع حاجه تبين للمشتري، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فان صدق وبين بورك لهما، ان صدق وبين بورك لهما في صدقه بيعهما، وان كتما وكذب محقت بركه بيعهما، محقت بركه. يبقى هنا أما أنا أبيع الحاجة أقول والله دي الفرخة الفخذ بتاع الفرخة دي من الخبطة في السبت ازرق، أنا هغيره لك بحاله فقد تانية مكانه أجد. يبقى هو شاف الحالة ما يرجع بيته يقول الله جزاه الله خير ده رجل أمين ما ضحكش عليه. لكن إنه يستخبى في جنبه داري بالجورنال ويحط دي مكان دي ويرجع تروح الست بيتها تقول الله شوفوا دول بيعملوا ما تشتروش من جماعة دول ألا دول بيعملوا كذا. لسه النهاردة العصر بضحك لما أنت سألتين سؤال لسه واحد العصر النهاردة بيسألني في الشيء ده. هو بيسأل وجنبه واحد تاني بيقول لي جات لي واحدة ست بتقول لي إنه الجماعة دول ما تشتروش منهم علشان بيعملوا كذا وفي الفراخ ويديني الفرخة قدامي بعدين يلف ألاقي أروح البيت ألاقي حتة صغيرة حتة كبيرة منها. التبديل اللي بيعمل يبنى إذا حصل يبين الفرخة سريعا فش حاجة بس الجزء إذا أزرق أنا هغيره لك بجزء تاني أدي الدمكان ده. يقوم الإنسان يعمل الحاجة اللي يرضي بها ربنا سبحانه وتعالى ما بقاش فيها تدليس. كفاية بقى. طيب كم خيار حتى الآن؟ خمسة. قولوهم على من لهم جميل. خيار المجلس، الشرط، التدليس أو الغبن، التدليس، العيب، مش كده؟ طيب السادس خيار الخلف في الصفة. خيار الخلف في الصفة واضح. خلف في الصفة أن أنا أقول له مش دي الوصف اللي أنا طلبته، أنا كنت طالب كذا أنت اديتني كذا، يبقى اختلفنا في يبقى ده مش عيب، مش عيب. ولكن أحيانا البعض من الناس كان عايز سلعة الفلانية اللي لونها كذا عشان تناسب مش عارف ايه، هنا طلب لون بعد كده لا لا مش ده اللي انا طلبته، يقول لك لا انت طلبت كذا، يحصل خلاف بين الاثنين، خلاف في الوصف. فاذا وجد المشتري ما وصف له او تقدمت رؤيته العقد بزمن يسير متغير فله الفسخ. اذا وجد المشتري ما وصف له او تقدمت رؤيته، وصف يعني قال له حاجب لك حاجه صفتها كذا وكذا وكذا، فلما خد الحاجه بيفتح ما لقاش صفات، لا لا مش هي دي الصفات، او انه وراه له بص دي ادي الحاجه اللي انا حابب حالك، ادي الفرخه وسليمه اهي، وبعدين اتضير حط له فخد تاني مكانه وخد الحاجه اهو هنا اللي انت وريتها لي غير اللي انت سلمتها لي، يبقى من حقه يقول لك لا اختلفنا حتى لو كان ده سليم اللي انت بعتها له. فيقول لك هنا تقدمت رؤيته العقد بزمن يسير، يعني قبل العقد قبل البيع هو شايف الحاجة، فلما بعت وتم لقيت حاجة تانية غير اللي اتفقنا عليها، قال فله الفسخ. ويحلف إن اختلف، يحلف إن اختلف يعني المشتري يحلف إن مش ده الوصف اللي أنا طلبته لأنه غارب. السابع خيار الخلف في قدر الثمن. قدر الثمن يعني ممكن يقول الحاجة دي بألف وبعد لما يجي يدفع يدفع له 500 وهذا اللي اتفقنا عليه، لكن لا قلنا ألف، يبقى في خلف الآن بين الاثنين، البيع يقول أنا بعت بألف المشتري يقول لا أنا متفق على 500. فإذا اختلف في قدره حلف البائع ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا، يبقى البياع يحلف. ليه؟ لأنه منكر لهذا الشيء اللي أنت بتدعيه أنت بس لاحظ هذا مدعي وهذا مدعي وهذا منكر وهذا منكر، مش كده؟ البائع يدعي انه باعها بألف وينكر قول المشتري بخمسمائة، العكس في المشتري يدعي انه اشتراها بخمسمائة وينكر الزيادة اللي يدعيها البائع. لذلك قال لك يتحالفان، يتحالفان كل واحد يحلف وترجع السلعة لصاحبها إذا كانت السلعة قائمة. إذا كان لأن السلعة ممكن مستهلكت، مستهلكت بها تقول لك ترجع زي صاحبها وهي مستهلكة. يقول ثم المشتري يحلف ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا ويتفاسخان، يتفاسخان ترجع السلعة لصاحبها ويرجع المال لصاحبه. بهذا قال شريح والشافعي وهو رواية عن مالك. لحديث ابن مسعود مرفوعا إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة، ما في الشهود يعني يشهدوا أو حاجة تدل على قول واحد من الاثنين، فالقول ما يقول صاحب السلعة أو يترادان. صاحب السلعة قال لك أنا بعت بألف، أحيانا المشتري يفهم حاجة تانية، أحيانا يقعد يساوم 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 لغاية ما يوصل لحاجة في دماغه كده والبيع يقول له لا ما اتفقتش على كده. إذا حصل خلاف السلعة قائمة يبقى على ذلك المشتري يا إما يدفع الثمن لقاله البائع يا إما يرجع له السلعة بعد ما يحلف البائع إنه ما بعتها إلا بكذا. يبقى هنا يقول الحديث القول ما يقول صاحب السلعة أو يترادان. ما يقول صاحب السلعة طالما حيخولي بحيحلف. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وزاد فيه والبيع قائم بعينه. أو قال والسلعة كما هي. والسلعة هذا حديث صححه الشيخ الألباني. وفي لفظ تحالف تحالف يعني الاثنين يحلفان. الألباني بيقول إنه الظاهر أنه لا أصل له. والحافظ ابن حجر بيذكر هذه اللفظة ولبينة لأحدهما تحالف. قال رواها عبد الله بن أحمد في زيادات المسلم في المسند من طريق القاسم بن عبد الرحمن عن جده. فالزيادة ضعيفة. برضو الحافظ ابن حجر بيقول قول فيه تحالف ويقصد زيادة ضعيفة. قول والسلعة قائمة ولبينة لأحدهما تحالف. قال وقول تحالف لم يقع عند أحد منهم وإنما عندهم. والقول قول البائع أو يترادان البيع. القول قول فلان طالما القول قول فلان يبقى حلفان. هيحلف مع هذا القول الذي يقول. يبقى يحلف البائع ما بعته بكذا طالما السلعة مولودة وترجع السلعة لها. وفيه أثر عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه باع الأشعث رقيقا من رقيق الإمارة. باع الأشعث يعني باع للأشعث. ابن مسعود صحابي والأشعث أيضا صحابي. اشترى الأشعث من ابن مسعود رقيقا عبيدا. فابن مسعود أما بيطلب الثمن قال بعتك بعشرين ألفا الدين عشرين ألف. الأشعث قال لا أنا اشتريت بعشرة ألف. كل واحد بيتكلم على ظنه لا ده بيكذب ولا ده بيكذب. فهنا لما قال ذلك قال عبد الله بن مسعود سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة والمبيع قائم بعينه فالقول قول البائع أو يترادان البيع. القول قول البائع يعني المشتري يقول له أنا اشتريت بكذا يقول له لا والله أنا بعت بكذا. يا إما يرضى بقول البائع ويدفع الثمن لأهل البائع إما يرد السلعة. الأذان. أيضا يقول عن عبد الملك بن عبيدة مرفوعا إذا اختلف المتبايعان استحلف البائع ثم كان للمشتري الخيار إن شاء أخذ وإن شاء ترك. استحلف البائع يبقى دل على أنه طالما القول قول البائع يبقى على البائع أنه يحلف. إذا حصل الخلاف في الثمن يحلف البائع ما بعته إلا بكذا ويكون القول قوله. فصل. ويملك المشتري المبيع مطلقا بمجرد العقد. يملك المشتري المبيع مطلقا بمجرد العقد. العقد هو إيجاب والقبول. بعتك بكذا قبلت خلاص تم. هنا ينتقل السلع تنتقل السلعة للمشتري وينتقل الثمن للبائع. لقول ابن عمر مضت السلعة مضت السنة أن ما أدركته الصفقات حيا مدموعا فهو من مال المشتري. مضت السنة أن ما أدركته الصفقة حيا مدموعا فهو من مال المشتري. المعنى أن تمت الصفقة على هذا الشيء كأنه يتكلم عن حيوان مثلا مولود الحيوان في مكان وقس على ذلك غيره. يبقى هنا الحيوان إذا كان حيا مدموعا كذلك ما كان من أي سلعة مدموعة وهي دي لنا حنشتريها حيزها البائع للمشتري بالكيل بالعد بالوزن بغير أدي الحاجة تفضل بقت مجموعة الآن وتمت عليها الصفقة وأنا أقبضت المال يبقى الآن بتاعت المشتري. ينقلها إذا كان من أشياء اللي هي لا تباع حتى تنقل كالطعام أو أنه عايز يبيعها وتصرف فيها طالما أنه اتغلفت له تعمل وأخذها صارت من ملك المشتري. يبقى المشتري مجرد ما دفع ثمن السلعة استلم البضاعة حتى وهو في المحل الآن بقت من ضمانه هو بتاعته هو الآن. وهي لسه موجودة على الرفوف في المخازن عند البائع لا هي من ضمان البائع. قال ويصح تصرفه فيه قبل قبضه لقول ابن عمر كنا نبيع الإبل بالنقيع بالدراهم فنأخذ عنها الدنانير وبالعكس. فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفترق وبينكما شيء. رواه الخمس يعني الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربعة. لكن الحديث هذا الراجح فيه أنه موقوف على ابن عمر رضي الله عنه ليس مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. موقوف على ابن عمر يعني ابن عمر يذكر ذلك، سئل عن ذلك وقال إنه لا بأس بذلك، بيع الإبل بالدراهم ويقبض مكان الدراهم الدنانير. معنى إيه هذا الشيء؟ فرضنا أنت اشتريت سلعة في بلد من البلدان، معكش تمن هذه السلعة بمال البلد، يبقى هنا أنت موجود في السعودية عايز ريالات، معكش ريالات، اشتريت سلعة لك 1000 ريال، طيب حديك مكانهم جنيهات 2000 جنيه، فدفعت له 2000 جنيه. لاحظ هنا في عقد بيع سلعة بريال، عقد تاني صرف ريال بجنيه، يبقى هنا أنت بتدفع تمن السلعة ولكن بتدفع بالجنيه، انت مش بتدفع جنيه بتدفع الريال، يبقى الريال بتبيعه او بتصرفه بالجنيه. فهنا بيقول لك طيب هل الريال ده كان موجود؟ مش موجود الريال، لا ده انا اديت مكانه الجنيه. يبقى يقول لك بعت السلعه بثمن او بالريال والريال بعته بسعر يومه فلا باس، طالما انه هتمشي من غير ما يكون بينكما شيء، اذا مشيت بينكم شيء تقعان في الربا، لان الصرف لابد يدا بيد مثلا بمثل هاء وهاء، إذا اختلفت الأصناف يبقى يدا بيد، يعني تختلف، يعني مش هقول مثلا بمثل، ريال بدولار، الدولار 3 ريال، مش هنقول إن مثلا بمثل، لا مش مثلا بمثل، ولكن اختلف بس يكون حالا، التسليم يكون حالا. يبقى هنا معنى كلامي أن المشتري الآن ملك هذه الإبل، طيب اللي صار الواجب عليه يدفع ايه؟ التمن بتاعها، كان زمان دراهم ودنانير، عليه يدفع دراهم، ما فيش معايا دراهم، طيب الدراهم تساوي كم دينار؟ ادفع لك بالدنانير. يقول لك باع الدراهم بالدنانير، الدراهم مش حاضرة ولكن الدنانير مكانها، يقول لك دي تقوم مقام هذا الشيء. فده معنى كلامه، يملك المشتري المبيع مطلقا بمجرد العقد، ويصح تصرفه فيه قبل قبضه، تصرفه فيه، مش هنقول بقى في الإبل لأن التصرف مش في الإبل، التصرف في إيه؟ في الصرف، في الصرف، لأن بيقول المشتري ملك الإبل، البائع ملك الدراهم، طيب ما فيش دراهم الآن، طب هبيع لك الدراهم هذه ديني دنانير، مش أنا هبيع وأداء بسعر اليوم، ولما كان سعر اليوم ما فيش فيه نوع من الكسب، ما فيش كسب جديد، هو النهاردة الدراهم 10 دراهم بدينار أو 12 درهما بدينار، هو سعر اليوم ده، سواء اديت لك ده ولا ده ما فيش. لكن مش هيجي يعمل عقد في عقد، لأنها النبي صلى الله عليه وسلم بيعتين في بيع، هنقوله الدراهم بالدنانير، طيب احنا خلصنا دلوقتي الإبل واخدنا الإبل بألف دينار، الألف دينار حبيع لك الدرهم بكام في السوق؟ لا مش السوق بكذا، ده أنا حبيع لك الآن بكذا وحعلي، يبقى وقع في الربا الآن، ما يدوس لك أن أنت تبيع بيعتين في بيع، إنما هي بيعة واحدة، ويدوس تصرف بسعر اليوم كأنها هي نفس البيعة، مش بيعة تانية ولا غير. إن الإبل بدل ما أقول تمنها 1000 دينار، لا بقول لك تمنها 10,000 درهم، اديني الدراهم، لأن هو ده السعر بتاع النهاردة من ده ولا من ده، لو أخذت منك 10,000 درهم هروح أصرفها من السوق ب1000 دينار، يبقى ما فيش مكسب تاني، هو مكسب واحد ده فقط في بيع الإبل. طيب يقول لك هذا تصرف في الثمن قبل قبضه، تصرف في الثمن اللي هو كان دراهم وتحول إلى دنانير أو العكس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في البكري: هو لك يا عبد الله بن عمر فاصنع به ما شئت، هو لك يا عبد الله بن عمر فاصنع به ما شئت. ايه عايز يقوله هنا؟ هنا قصة، كان عبد الله بن عمر وأبوه عمر رضي الله عنهما مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وكان عبد الله بن عمر يركب بعيرا لعمر وكان صعبا، هذا البعير كان صعبا، فكان يغلبه، يغلب الراكب عليه اللي هو عبد الله بن عمر، فقول فيتقدم أمام القوم، إن ابن عمر شاب صغير فالأدب إن الصغير يبقى وراء الكبار، فكان البعير بتاعه يغلبه ويقوم يطلع قدام النبي صلى الله عليه وسلم وقدام الصحاب، تغيظ عمر وغضب من ذلك فكان ينهره، فالنبي صلى الله عليه وسلم صعب عليه عبد الله بن عمر، فقال لعمر بيعني هذا البعير، أنت عملت تتحكم في ابنك كل شوية عشان جمل ده، أنا هشتري منك هذا اللي من، قال هو لك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم اشتراه منه ثم أعطاه لعبد الله بن عمر هدي وهبه له، بحيث أنه روح امشي قدام امشي ورا ما حدش يتحكم فيك في الشيء. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم استلم هذا مع أنه ما خلوش في إيده، لا ده هو ركبه عبد الله بن عمر، فانتقل من ملك عمر إلى ملك النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم دفعه المال وصار ملكا له وأهداه لعبد الله بن عمر. فأقول لك هذا تصرف قبل القبض، ما قبضوش، هو كان البعير لعمر رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم خلوش وبعدين الدال لا لا هو ركب عبد الله بن عمر، قال هو لك يا عبد الله بن عمر. يقول إلا المبيع بصفة أو رؤية متقدمة فلا يصح التصرف فيه قبل قبضه، وإن تلف فمن ضمان البائع، بالأشياء التي تباع إذا حيزت صارت من ضمان المشتري، إذا حيزها البائع زي ما تشتري الحاجة يغلفها لك، اشتريت إبل اشتريت كذا حددها بالرواد بتاعها وخد استلم، أنت استلمتها خرجت بها خلاص بقت بتاعتك أنت ومن ضمانك أنت، طول ما هي مولودة عند البائع هي من ضمان البائع طالما إن مشاعة بين الإبل اللي عنده وبين البقر اللي عنده. يقول لك إلا المبيع بصفة أو برؤية متقدمة فلا يصح التصرف فيه قبل قبضه. مبيع بصفة يعني بقول له أنا عايز أشتري منك تلاجة صفتها كذا، المحل مليان تلاجات، أشتري تلاجة صفتها كذا وفيها كذا، عندي التلاجة دي هحجزها لك وتيجي تاخدها، روح تاخدها قال لي والله كنت أحجزها لك وبعدين اتحرقت خلاص بتاعتك خدها، ينفع الكلام ده؟ ما ينفعش. هذا مبيع بصفة أنا لسه ما ضبطوش، لسه من ضمن الحاجات الموجودة عندك، بقرة من البقرة أنا عايز أشتري البقرة اللي صفتها كذا خلاص أنا حيزتها لك، رحت لقيتها ماتت أنا ما خدتش حاجة أصلا، هي ما زالت موجودة عندك، لما أبقى أنا أستلمها يبقى من ضماني تدخل في ضمان، لأن أنا ما استلمش موجودة في وسط البقرة اللي عندك في وسط الأغنام اللي موجودة عندك. لذلك يقول لك إلا المبيع بصفة أو رؤية متقدمة فلا يصح التصرف فيه قبل قبضه، يبقى أقبض الأول. وبعد أحيانا تجار البهائم إنسان يشتري منه البقرة وبعد ما اشتراها يقول له خلي هذه عندك نأكلها شهر شهرين وبعدين أخذها، الآن من ضمان المشتري مش من ضمان البائع، من هنا دي العادة اللي جارية بينهم أن خلاص هذه البقرة بتاعتك هذا الخروف، لكن أنا بتفق معه على صفة وبعدين قال لي أنا حددت لك هذا الشيء وأنا لسه ما خدتش حاجة، يقولها لا مش من ضماني، ضماني لما أروح أدفع الثمن وأنا الشيء ده بقت بتاعتي وبعدين أقول له الآن دي ملكي لي خدها أنت أكلها لي مدة شهر وأخدها منك أدبحها على العيد مثلا أو كذا، صارت الآن في ضمان المشتري مش في ضمان البائع، لكن البائع أمين إذا تلفت بتفريط من البائع يبقى عليه ضمانها، لا من غير تفريط من البائع لا شيء. الإقامة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كان آخر وقفنا لنا فصل، يملك المشتري المبيع مطلقا بمجرد العقد ويصح تصرفه فيه قبل قبضه، هنا بمجرد العقد ملك المشتري المبيع، إذا ملك المبيع موقفين مع بعض في العقد أخذ السلعة والتاني أخذ الثمن بتاعه هذا يملك أنه يتصرف، إلا في الأشياء اللي الشريعة نهت عن التصرف فيها قبل القبض أو قبل التفرق بين الاثنين. هنا عايز يقول الحدة أو الدليل على أنه يجوز التصرف قبل القبض، قال في الثمن اشترى بدنانير وبعدين صرف الدنانير بدراهم أو العكس، مع أنه ما قبضش الدراهم في إيره وبعدين لا لا ده هو الآن أنا لي عندك 1000 دينار طيب مكانها 10,000 درهم هات الدراهم، أو لي عندك 10,000 درهم مكانها 1,000 دينار أخد الآن، قبل القبض اتصرف فيها ماشي لأنه مش هيحصل فيها مشكلة بالاثنين، تحول ثمن السلعة اللي هي الإبل إلى دراهم أو إلى دنانير بسعر اليوم كأنه قال ابتداء أنا اشتريتها ب10,000 درهم، الابتداء مش هيحصل خلاف بالاثنين ولا ان الدرهم على ولا خفض، احنا في اليوم سعر اليوم ثابت، فعلى ذلك يجوز التصرف بمثل ذلك. طيب يقول ان تلف قبل فمن ضمانه، ان تلف اي من ضمان المشتري لقول النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان وهذا نماؤه للمشتري فضمانه عليه. ده إذا استلم الحاجة بحيث أنه قادر على التصرف فيها، انتقلت من عند البائع إلى المشتري، ولو على باب الدكان خد الحاجة منه وطلع على باب الدكان يجوز لي يبيعها ويتصرف فيها كما يشاء فيها. لكن وهي لسه على الرف عند المشتري، لا، لما تتحيز له الأول بحيث يعرف أن هذه بتاعت، عشان أقول الضمان منك أنت، طول ما هي على رف البائع ده ضمان من البائع، انتقلت للمشتري غلفها له ادها له من ضمان المشتري. حديث النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان، الخراج بالضمان، يقول هذا نماء المشتري فضمانه عليه، يعني ما كان نماء الشيء له فالضمان أيضا عليه. الحديث رواه أبو داود وغيره، صححه الشيخ الألباني رحمه الله. طيب هنا بإطلاق كده أنه خلاص دفعت الثمن، السلعة موجودة بقت من ضماني حتى لو ما خدتهاش ومشيت بيها، يقول لك لا، هنا إذا كانت السلعة تباع بكيل أو وزن أو عد أو ذرة فمن ضمان البائع حتى يقبضه المشتري. هنا السلعة اللي ما زالت مشاع عند البائع ما أقولش من ضماني، ضماني منين؟ أقول له عايز 100 متر قماش من ده، 100 متر قماش منه، جزاكم الله خيرا، لازم حيمطر وبعدين يحيز وبعدين يديني. لو حصل حريق في الدكان، اتحرق الأتواب كلها، مش هقول لي أنا بعت لك، أنا ما استلمتش حاجة، لسه ما زالت موجودة. بخلاف ما هو مطر الحاجات، أدي الحاجات بتاعتك هي، مطرها وقطعها خلاص بقت بتاعتي أنا، من يجوز أن أنا أبيعها الآن، يجوز أمشي بيها، إذا حد خطفها تبقت من ضماني أنا لأن دخلت في ملكي الآن. يبقى إذا مطر اللي يسميها الزرع، زرع معنى بالزرع، أسف الزرع، وقطع انفصلت عن علقة البائع بقت من ضمان المشتري. العد، العد عايز اشتري منك بطيخ، يقول لك انا عايز 100 بطيخة من دول، طيب هات الثمن، دفعت الثمن، حصل حاجة البطيخ اتكسر كله، هنا ماليش دعوة ما خدتش حاجة. امتى يكون؟ لما يعد لي، عد عد عد، ادي 100 بطيخة بتاعتك بقوا في ضماني الان، هو خد الثمن، اخد حتى ما انتقلتش بيه، بس تعد وتحيز، لما تعد وتحيز بقى من ضماني أنا، دخل في ضماني، لكن لسه في وسط المشاع في البطيخ كله يبقى هو من ضمان البائع. الوزن نفس الحكاية، هنشتري منه أشياء، الوزن عايز 100 كيلو دقيق، عايز 1000 كيلو دقيق، عايز 1000 صاع من التمر هنا، وهي موجودة في التمور بتاعته حتى لو أنا دفعت الثمن وحصل لها حالة وفسدت، هي من ضمان البائع. لكن إذا حيزها، آدي 1000 صاع تمر بتاعك اهو، طلعهم لي بعيد عن الباقي بحيث انه صار متحيزة، اقبض الآن، أبطت انا الآن حاجة بتاعتي حتى وهي في مكانها، صارت من ضماني انا لأنها تحيزت وانفصلت عن مال البائع. يبقى إلا المبيع بكيل او وزن او عد او زرع، طول ما هو مع البائع مشاع يبقى من ضمان البائع، لغاية ما يعد ويحيز ويوفي للمشتري بقى من ضمان المشتري. فإذا تلف وهو لسه عند البائع يبقى من ضمان البائع، حيز لي وخدته على باب الدكان برة تلف، من ضماني أنا كمشتري. قال إذا تلف عند البائع هذا يكون من ضمان البائع لأنه لم يملكه المشتري لتلفه قبل تمام ملك المشتري عليه، فأشبه ما تلف قبل تمام البيع. قاله في الكافي. ولا يصح تصرفه فيه ببيع أو هبة أو رهن قبل قبضه، قبل قبضه. القبض كل شيء قبضه بحسبه، أما أقول هذا شيء موزون قبضه بالوزن، يوزن لي يعبي لي يغلف لي أخذته، يبقى قبضته حتى لو أنا في الدكان طالما أن هو وزن وصار لي الآن هذا الشيء. يبقى هنا القبض، تروح تشتري من المحل عايز 10 كيلو سكر، وزن لك ال 10 كيلو سكر وادك دفعت الثمن، انت على باب المحل وقعت فرط على الارض، ملوش دعوه، ده من ضمانك انت انك قبضت الان. القبض بايه؟ ان استلمت اخذت بالكيل بالوزن بالعد اللي اتفقنا عليه. او هنا بيقول لك لا يصح تصرف المشتري ببيع او هبه او رهن قبل القبض، قبل القبض. قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا إلا ما روي عن البتي، البتي عثمان البتي أحد الفقهاء، قال ابن عبد البر وأظنه لم يبلغه الحديث لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، لا يبيعه حتى يستوفيه، تستوفي يعني تاخذ وفيه، انت اتفقت على 10 كيلو تستلم ال 10 كيلو، اتفقت على 10 اصغر تستلم 10 اصغر، 10 متر يبقى هنا حتى لو انت في المحل بس استلمت الحاجه بالامطار بالاذرع بالحاجه اللي اتفقت عليها صار الان من ضمانك انت. يبقى يقول لنا قال ابن عمر رايت الذين يشترون الطعام مجازفه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهون أن يبيعوه حتى يؤوه إلى رحالهم. متفق عليه. هذا الطعام من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفي، تستوفي يعني تأخذه وافية بحسب الاتفاق بالكيلو بالصاع بالعج بالزرع، هنا بحسب الاتفاق. لكن طب لا وما فيش حدا ده مجازفة، مجازفة طعام الجزاف كوم من طعام، كوم من طعام ده يحصل في خلاف كثير جدا، يبقى هنا ما تبيعش الكوم هو هنا، انقل الكوم الموجود له. يبقى في فرق بين اشتريت 10 كيلو عامل لي وزل لي 10 كيلو سلم لي الاكياس اللي فيها 10 كيلو وانا في المحل انا اخذت ال 10 كيلو، الان استوفيت ولا ما استوفيتش؟ يبقى استوفيت وقبضت حتى وانا في المحل، امشي بقى هنا بيعها بره، بيعها على باب الدكان، بيعها مطرح ما تبيعها. لكن جزاف مجازفه يعني الكومه دي سمك دقيق قمح شعير يعني كومة مولودة تشتري بكام دي؟ أخدها بعشرة. جزاف، جزاف يعني ممكن يحصل خلاف بيني وبين البائع، ولو أنا بعتها لحد تاني يحصل مشكلة تانية. لو ما أنا أخدها وهي مولودة في مكانها يجي واحد عايز يشتريها مني وهي في مكانها، تبيع لي دي بكام؟ أقول له أبيع حالك أنا اشتريتها بمية، أبيع حالك بميتين. طيب أخدها يطلع كام كيلو؟ في خطأ الآن، هيطلع 20 كيلو، يجي ما يلاقيهاش ال 20 كيلو، يضمني، ارجع اضمن تاني واللي بعتلكش كده، انا بعتلك جزاف. يبقى هنا اشتريت شيء جزاف انقل هذا الشيء، ما يتباعش في مكانه عشان ما تعلقش البائع الاولاني بالمشتري الثاني. عرفت؟ يعني يقول لك في من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. جميل، هستوفي ال 10 كيلو 10 كيلو، ال 10 اصغر 10 اصغر، ال 10 متر 10 متر، لكن الجزاف ده هستوفيه ازاي؟ اقبضه وانقله، اقبض الشيء وانقله. قال ابن عمر رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهمت يعني ايه مجازفة؟ انا ما تفتكرش مجازفة يعني تهور، لا مش هنا مجازفة للطعام، الجزاف، الجزاف كومة من الطعام مش معروف قد ايه حجمها، مش معروف قد ايه وزنها، مش هي كده بالكومة كده. قال يدل بصريح على منع بيعه قبل قبضه وبمفهومه على حل بيع ما عداه. هنا خد التصريح والمفهوم، دل بصريحه يعني المنطوق، المنطوق يبقى هنا نبهني بمنطوق الحديث على أنك هذا طعام، هذا المنطوق. المفهوم أن غير الطعام له غير هذا الحكم. يبقى عندي مفهوم الكلام اللي هو التنبيه اللي في الكلام يسموه دلالة التنبيه أو دليل الخطاب اللي هو مفهوم مخالف. يبقى عندي حاجتين هنا، لما يقول لي تنبيه ومفهوم مخالف أيهما يقدم؟ تنبيه يعني المنطوق بتاعه، يعني مفهوم الموافق، يعني قياس الجالي، يعني الأول. يبقى هنا تنبيه بهذا. قال الطعام، يبقى المنطوق كلمة طعام، الطعام لا يباع جزافا حتى ينقل. دليل الخطاب اللي هو مفهوم المخالفة، مفهوم المخالفة. إذا قال لي الطعام لا يباع حتى ينقل، أو ما أفهم منه إيه؟ أن غير الطعام لا يباع وهو موجود في مكانه. يبقى هنا الوجوبا، لا لا مش وجوب، الطعام هو الوجوب، يبقى الثاني يستحب قياسا على الطعام، لكن من المفهوم اللي فيه انه ممكن يتباع في المكان اللي فيه، يبقى ما خدش نفس الحكم بتاع الطعام. يبقى الطعام لابد من نقله وجوبا، مالكش انك غير الطعام افضل قياسا على الطعام، لكن من المفهوم المخالف انه يجوز بيعه في مكان. واضح؟ يبقى هنا لو اقول سياره، اشتريت سياره من انسان وهي في مكانها واقفه ورحت بايعها لانسان اخر، لا يجوز لانها مش طعام. هي في معرض ولكن هل هذه الصورة المثلى؟ يقول لك لا. ولذلك ابن عباس يقول لك ولا أحسب كل شيء إلا بمنزلة الطعام. ابن عباس قالها تفقها أن كل حاجة أخذ الشافعي بكلام ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، أخذ بأنه الطعام وغير الطعام كله لا يباع حتى يستوفى، فأخذ بالعموم لا يباع حتى يستوفى، يبقى أي حاجة لا تباع حتى تستوفى. وبعدين قال لك أنه قياس الأولى، قياس الأولى اللي هو إيه؟ يقول لك الطعام الذي يحتاج إليه الناس، والأصل أن يرخص فيما ازدادت الحاجة إليه، ومع ذلك منع أن يباع في مكانه من باب أولى ما لا تزداد الحاجة إليه. هذا فهمه ابن عباس وأخذ به الإمام الشافعي رحمة الله عليه. غيرهم العلماء قالوا لا، ده هنا الطعام لكون الحاجة أمس، فجاء التضييق في الطعام علشان الناس يحتاجون حتى لا يحتكر أحد شيئا، ما يبقاش الطعام عرضة بيع هنا واشتري هنا، بيع هنا وفي نفس المكان، لا انقل وبعدين بيع فيما، حتى لا تكون أطعم أطماع الناس في كيفية تصرف والربح، لا خذ الطعام وانقل من المكان، فالطعام له ضرورة يحتاج إليه الناس، فضيق في الطعام. غير الطعام مفتوح، فعكسوا ما قاله السابق. يبقى الآخر قال إذا كان الطعام يحتاج إليه كل الناس، ومع ذلك إنه لابد من تنقل من مكانه، هذه يبقى غيره من باب أولى اللي ما بيحتاجش إليه الناس، لابد من نقله أصلا، وعكسوها كما ذكر. طيب يبقى هنا التنصيص في الحديث، يقول من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. وقال ابن عمر رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهون أن يبيعوه حتى يؤوه إلى رحالهم، دل بصريحه على منع بيعه قبل قبضه، وبمفهومه على حل بيعه ما عدا. وإن تلف بآفة سماوية قبل قبضه انفسخ العقد. إن تلف بآفة سماوية قبل القبض، معناه أنه بعد القبض يكون من ضمان المشتري، تليف بآفة سماوية المعنى أن الدقيق موجود عند البيع، وبعدين حصل الدنيا شتت، الدكان خر على الدقيق، باظ الدقيق، أنا مضمنك أنت، لا البيع وزلي اللي أنا عايزه، خد حاجتك، أخدت حاجتي وحطها على باب المحل، الدنيا شتت بوظتها، بقى من ضمان المشتري لأن استوفيت الآن السلعة. وبفعل بائع أو أجنبي، طيب الحالة دي تلفت، اللي أتلفها البياع أو واحد أجنبي أتلف الحالة اللي اشتريتها، يحصل إيه؟ يخير المشتري بين الفسخ ويرجع بالثمن على البائع أو الإمضاء، ويطالب من أتلفه ببدله. يعني المشتري مخير، إذا كانت الحالة اللي مولودة تلفت أتلفها البائع بعد ما باعها المشتري أتلفها، أو واحد غريب جاي أتلفها، نقول المشتري بالخيار، حاجة مولودة عند البائع وأتلفها البائع، خد حقتك وديني تمني، أو أن يقول لا أنا عايز الحاجة دي هاتلي مكانها، أعطي أنت أديتني 100 كيلو دقيق، 100 كيلو دقيق أنت بوسطهم قعطت عليهم مية، أديني مكانهم. يبقى المشتري مخير بين أنه يا إما ياخد التمن ويفسخ، يا إما نقول له ديني البدل من هذا الشيء أو الإمضاء، ويطالب من أتلفه ببدله، من أتلف بمثل مثلي وقيمة متقوم، بمثل مثلي وقيمة متقوم، كلمة تسمعها كثير، من الأشياء منها ما له مثل فهي المثليات، ومنه ما لا مثل له فهو المتقوم، متقوم يعني له قيمة. المثلي كانوا في الماضي يقول لك الأشياء ما لها مثل، يعني حاجة والتانية زيها مثلها، التمر له مثل، أخذت تمر والله التمر هيديك تمر تاني مكانه، يقول لك قلة مثلا من القلة لا ملهاش مثل، وما يديك التمن بتاعتها لها القيمة بتاعتها. الآن المثليات كثرت جدا، يعني في الماضي يقول لك المثليات في كذا وكذا، الأشياء التي خلقها الله عز وجل، القمح شعير مش عارف إيه، الحاجات التانية اللي هي الصناعية، يقول لك لا مش ممكن حجيب في الصنع حاجة زي الحاجة التانية، ما فيش حاجات 100%، يبقى هذه متقومة. الآن نقدر نقول الكلام ده؟ الآن كل حاجة لها مثل من الصناعات، صناعات المكنة بتصنع من الحادة الواحدة مليون حادة، هي نفس الحد مو نفس الشيء، يمكن التمر يختلف واحدة كبيرة واحدة صغيرة، ده ما يختلفش كله موجود. يبقى على ذلك طالما أضرنا على المماثلة يبقى هذا له مثل. هات لي مكان كان كمبيوتر ماركته كذا فيه كذا، هذا له مثل، أمثال كثيرة جدا. بوظ لي هذا يجيب لي المثل بتاع هذا الشيء. طب أنا أقول لا أنا عايز القيمة بتاعته طالما له مثل. إمتى أقول القيمة؟ إذا كان مستعملة، مستعملة يبقى هنا ده مستعمل، الآن ما أقدرش أقول مثلي المستعمل ده أجيب لك مثلي، أجيب لك واحد جديد، أجيب لك واحد مستعمل مش هعرف أجيب لك زيه بالضبط اللي فيه، يبقى على ذلك لك القيمة، قيمته تسوي أديه أدفع لك القيمة. طيب يقول والثمن كالمثمن في جميع ما تقدم. معنى إيه؟ إن البيع بنقول إما بيع مثامنة سلعة وادفع ثمن، أو يكون مقايضة سلعة وادفع سلعة، مش كده؟ أو يكون صرفا سلعة العبارة عن مال وادفع قصاده مالا آخر، جنيه بريال بدولار بكذا. يبقى هنا إذا كانت السلعة بشتريها مقايضة، أقول لك حديك السيارة دي وتديني الشقة دي، بيع ولا مش بيع؟ بيع، مقايضة شيء بشيء آخر، لا ده جنيه ولا ده جنيه، لكن ده بقول لك حديك السيارة واخد مكانها كذا. يبقى في الحالة دي لابد من معرفة قدر الاثنين، الثمن والمثمن، لأن لما تقول لي إيه الثمن، أقول كل واحد ثمن للتاني وكل واحد قيمة، كل واحد سلعة للتاني. يبقى على ذلك أقول لابد من معرفة الثمن والمثمن إذا كان معينا، وإذا كان في الذمة فله أخذ بدله. إذا كان معينا عين معينة، بقول لك هذه السيارة هذه الشقة، يبقى ده عين ولا مش عين؟ عين. لكن الحاجة التانية يقول لك في الذمة، يعني أقول لما تيجي تشتري حاجة هديك 100,000 جنيه وتديني الشقة اللي هتبنيها في الدور الكذا، شقة موجودة ولا مش موجودة؟ مش موجودة. هي ده اللي اسميها فين؟ في الذمة، في ذمته لي هذه الشقة. يبقى في بيع عين، عين موجودة العين، سواء هيسلم الآن أو هيسلم بعد ذلك، في عين مولود، وفي بيع في الذمة، يعني شيء لسه حيتولد لسه ما جاش. ودايما البيع اللي في الذمة ده يضربوا له مثال بإيه؟ تسمعها على طول كلمة إيه؟ الإيه؟ السلم، السلم مش كده؟ تعريف السلم هو بيع موصوف في الذمة، بيع شيء موصوف في الذمة السلم. وده أدق الأشياء اللي يجي لها الأوصاف الشرعية، يقول لك السلم، من باع شيئا، من أسلم في شيء فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. هنا التدقيق ليه؟ لأن السلم أنك تبيع الشيء الذي ليس حاضرا، اللي ليس عينا لسه يمكن ما تخلقش لسه. هقول لك هبيع لك تمر بعد 3 سنين، لسه الشجر ما جابش دلع عشان يتحول لتمر، لسه ما توجدش. يبقى هنا بيع شيء انا وصفته، وهذا الشيء في ذمتي لك، ما هوش عين هجيبه لك من مخزن واقول لك اعطيك هذا الشيء. فلذلك لما كان في الذمه يقول لك لابد ان يكون باوصاف دقيقه، موصوفا باوصاف دقيقه. يبقى اذا كان معينا او كان في الذمه معينا، يبقى هيقول لنا لابد من الأوصاف بتاعته اللي معروفة. إذا كان في الذمة وتلف هذا اللي في الذمة، هيقول لي ال- 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 الوصف نفسه حطه في حاجة تانية بدلا. إن تلف قبل قبضه لاستقراره في ذمته، يعني السلم اديت له مال وعايز تسلم لي في كذا، وبعدين أما جه في الوقت وجايب لي البلح اللي أنا عايزه، تلف البلح، أنا ما استلمتش حاجة، يبقى هو يلزمه مكان هذا الشيء، وهنا الاستقرار في ذمته. طيب فصل. ويحصل قبض المكيل بالكيل والموزون بالوزن والمعدود بالعد والمذروع بالذرة. يحصل قبض هذه الأشياء والاستفاء اللي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، لا تبع شيئا حتى تستوفيه، تستوفي تقد وافية. وافي ازاي؟ يعني اذا كان بالعدد يبقى نعد، اذا كان بالوزن وزن، بالكيل نكيل، بالتمتير نزرع. يبقى هنا قبض المكيل بالكيل، والموزون بالوزن، والمعدود بالعد، والمزروع بالزرع. المعدود بالعد يعني ما كان يباع بالعد. طيب لو ان الحاجه اللي بتباع بالعد الزمن اتغير زي زماننا كده بقى كل حاجه بالوزن، خلاص يبقى بالوزن بالاتفاق. يقول لي هبيع البطيخ، هبيع لك البطيخ بالوزن، كان زمان بالعدد، الان يقول لك لا، حتى لو جمله هبيع لك الجمله بالوزن، يبقى على ذلك بالوزن. بمل العربيه الموجوده يبقى على ذلك بحسب العرف اللي جاري فيها. في حديث عثمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا بعت فكل، وإذا ابتعت فاكتل. رواه الإمام أحمد، رواه البخاري تعليقا. وفي الحديث: إذا سميت الكيل فكل، صححه الألباني. وقيس العد والذرع على الكيل والوزن. وروي عن أحمد أن القبض في كل شيء بالتخلية مع التمييز، وما بيع جزافا فقبضه نقله. القبض في كل شيء بالتخلية مع التمييز، دي يمكن قلناها في أول كلام، إن أما بتيجي تشتري من الإنسان حاجة وهي مشاعة في الحاجة اللي عنده تبقى بطش، حتى لو دفعت الثمن، حتى لو حددت عايز 100 كيلو، لغاية ما تستوفي. تستوفي يعني يميز ويحدد لك، يقول لك آدي 100 كيلو بتاعتك، راح وزنهم حطهم لك على باب الدكان، خلاص أنت وحتى وأنت في الدكان استوفيت الحاجة بتاعتك. وده اللي جاري بين الناس الآن، أي محل تروح تشتري منه لبن، تشتري منه بيض، تشتري فراخ، وأنت على باب الدكان بيسلمك، خلاص بقت دخلت في ضمانك الآن، طول ما هي في إيده وجوه بتاعته طلعها لك عندك برا استوفيت أنت، اديت المال خدت السلعة صارت من ضمانك أنت. فهنا يقول لنا الإمام أحمد: القبض في كل شيء بالتخلية مع التمييز. في كل شيء يعني يديك الحاجة ويخلى هو منها، بعد بتاعتك انت الآن، مع التمييز يميز لك دي حاجتك بعيدها عن حاجة بتاعته، هذا قبض. وما بيع حينبني عليها ايه القبض؟ معنى ان يجوز لي ان انا ابيعها اتصرف فيها طالما ان انا قبضت. هنا يفهم من هذا الكلام ان في قول الامام احمد ان السلع حتى لو كانت طعاما، طالما ميز لي هذا الطعام حتى وانا في المحل، تميز صار ملكي ابيعه زي ما انا عايز، طالما تميز. لم يتميز يبقى من ضمان الباء. وما بيع جزافا، رجعنا للجزاف، لابد من ايه؟ من النقل. من النقل لان هيحصل خلاف بيني وبين البائع وبيني وبين اللي اشترى مني، يحصل خلاف. لو المشتري هذا ما لقاش الوصف اللي انا قلته يرجع عليه، اروح انا راجع على الثاني وانا عنده عند المحل ما انقطعتش العلاقه، يقول لا لا لا، يبقى انا نفصل بين الاثنين، انت انقل الجزاف وبعد ذلك بيعهم. لحديث ابن عمر: كنا نشتري الطعام من الركبان جزاف، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نبيع حتى ننقله من مكانه. رواه مسلم. طيب خلينا هنا، بيقول لنا في الحديث: إذا بعت فكل، وإذا ابتعت فاكتل. برضو جاء أنه نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، حتى يجري فيه الصاعان، هي نفس المعنى. إذا بعت فكل، وإذا ابتعت فاكتل، نفس المعنى. إذا سميت الكيل فكل، إيه معناه؟ أنا بشتري الحاجة من إنسان، اديني 10 كيلو، سمى 10 كيلو يوزن 10 كيلو، اديني 10 أصع، سمى 10 أصع يوزن يكيل 10 أصع، كويس. انا خدت بالصاع بتاعه، خدت بالكيل بتاعه، هبيع لواحد تاني الان، هبيع له ازاي؟ هقول له تخد دول، يبقى بيع جزاف، انا حر وهو هيشتري. لا، هسمي الكيل وبيع لك دول 10 أصع، يقول لك يدري فيه الصاع من جديد. طيب ما نكتفي بالأولاني، يقول لك يمكن تغير، يمكن وقع منه حبة. وده كثيرا ما يحصل هذا الشيء، الإنسان يأخذ السادة بتوع التموين، يقول لك بنشتري السكر من الحكومة، يقول لنا شوال السكر على ما يوصل يكون اتخرم، يكون نزل منه كذا، أروح بيعه للمشتري وأصله منه زي ما نقص مني. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، مش ده بيع الإسلام. بيع الإسلام أنا استلمت الحاجة 1000 كيلو، أخذ 1000 كيلو، هبيعهم، هبيعهم 1000 كيلو 1000 كيلو، مش هنقص منها شيء عشان أنا أضحك عليها هنا أضحك على اللي هنا. يبقى هنا الإنسان إذا اشترى شيئا على إنه 1000، لما يبيعه ما يقولش هبيعهولك بالكيل الأولاني، يقول لك لا، كيل من جديد، وأنت بتبيع الآن مش عارفني سقط منه ولا تغير ولا تعمل، تكيل لي من جديد. هذا قوله صلى الله عليه وسلم، حتى يجري فيه إيه؟ الصاعان، الصاع، صاع البائع وصاع المشتري. وقبض الذهب والفضة والجواهر باليد، ده عايز يقول يعني القبض. ايه انواع القبض؟ ايه انواع القبض؟ القبض مصدر، هنا قبض للواحد والاثنين وللجمع، فيحصل القبض في المكيل بالكيل، في الموزون بالوزن، في المعدود بالعد، في المزروع بالزرع، في الذهب والفضة يقول لك باليد، يعني يستلم يأخذ باليد. ده إذا كان الذهب والفضة حياخد دنانير وجنيهات يبقى حيعد، إذا كان حياخد جرامات يبقى حيوزن. يبقى هنا القبض بتاعه أنه خد الوزن واستلم أخره، تحيز إليه الآن. لكن ما تتخيلش أنه هو بالحاجة اللي بتوزن بالجرامات ويقول لك لا أخدها بإيدي كده وخلاص، مش بإيدك، بتتوزن وبعدين لما تستلمها في إيدك صارت من ضماني. وقبض الحيوان، هنا كل قبض حاجة بحسب الحاجة. قبض الحيوان مش هاخده اشيله إلا إذا كان مثله يتشال، لكن الحيوان أصله بيتربط وامسكه الربط بتاعه، يبقى أخذ الزمام وتمشيته من مكانه. وما لا ينقل، هشتري شقة هنقلها فين؟ هي الشقة موجودة زي ما هي، يبقى أنا أسل المفتاح بتاع هذه الشقة. تخلية، التخلية بينه وبين المشتري، لأن القبض مطلق في الشرع فيجب الرجوع فيه إلى العرف. هذا جميل، إن كل حاجة جاء في الشرع فيها تقييد نقيدها بما جاء أطلقها، يبقى إذا كان العرف يقيدها نرجع للعرف. من المسائل تكلمنا عنها قبل كده بيع الحاضر للباجي، فاكرين بيع الحاضر للباجي؟ منهي عنه ولا جائز؟ منهي عنه. ليه منهي عنه؟ قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ دعوا الناس يرزق الله بعضهم بعض، لا يبيع حاضر لباجي، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، رواه مسلم وغيره. قال دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، فإذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح، فإذا استنصح أحد. هذا جميل، المعنى الاستغلال وترك المروءة ممنوع منه، ترك المروءة. هنا البائع مدني في مدينة بيبيع التمر، يجي البدوي حيشتري منه شيئا، يوم النبي صلى الله عليه وسلم يقول دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، لعل هذا البدوي فقير والتاجر المدني يقوم منزله، وعارف ان انت راجل مدني ومعك فلوس يا ما يعلي عليك، ليه تظلم التاني؟ وانت لما هتبيع له المره دي هتجامله، وبعد كده هتبيعها له بسعر غالي وتكسب انت فيه، ودي عاده الناس، مره في مره يدخل وسطه بعدين يقول لك حقي، اديني حقي. فلذلك قال لك لا، ما تدخلش عشان ما تغليش السلعه على الناس، ودعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، لا يبيع حاضر لبادي. من وراء ذلك أيضا إن الحاضر والبادي، البادي لما ينزل المدينة عايز يشتري حاجات كثيرة، يمكن الإنسان المدني اللي حيشتري له يقول له لا ما تشتريش دلوقتي، أصبر لما ترخص، يقوم يضيق على الناس، ده ممكن يشتري وينصرف، والراجل اللي في المدينة يجيب سلعة تانية والتجارة تكسر. فهنا لا معنى ان انت تقول لا استنى واصبر واعمل، المره دي هتقول استنى شيء من النصيحه، بعد كده هتقول لا انا حب اشتري لك واجيب لك انا كده، وتدخل انت في النص علشان تسمسر منه مالا. يقول لك لا، سيب البائع والمشتري يتصرفوا مع بعض، ما تدخلش انت وسطه بين الاثنين عشان ما تغليش على الناس السلعه، وما تبقاش انت طماع تطمع في كل انسان يجي، يقوم اللي جاي بعد كده يشك، اما يعرف ان فلان هيدخل لي سمسار يقول لك مش مشتري بالبلد، يعرف مش البلد التاني، البلد التاني فكرة مش هشتري من المسلمين هشتري من الكفار، يروح للكفار يلاقيهم بيديله افضل الاشياء واحسن الاشياء وبيجامله معاه ويقول له جرب واعمل، يقول لك لا لا دول احسن من المسلمين في البيع بتاعهم والشراء بتاعهم. فهنا سدا لهذه الذريعه نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يبيع الحاضر للبادي. لكن لعل في شيء من نصيحه بقى، يقول لك اذا استنصحك اخوك فانصح، يعني زي يسألك أنا هشتري السلعة الفلانية صاحبها عايز يبيعها لي بكذا، إيه رأيك أخدها ولا ما أخدهاش؟ يقول لك انصح زي ما بتنصح نفسك، أخدها لا استنى شوية لا اعمل كذا، لكن ما تدخلش أنت وسط بين الاثنين سمسارا بين الاسم. هذا بإطلاقه الأصل كده، ولكن ذكرنا في المرة السابقة أن يمكن الناس الآن مع وجود التليفونات الخداع فيها بيبقى في نقطة معينة ممكن ما يكونش موجود، إن الحاضر والبادي، الإنسان البدوي اللي جاي ونازل عايز يشتري حاجة ولا عايز يبيع حاجة، سعر السوق ممكن ما يكونش عارفه، الآن ممكن بالتليفون يعرف الأسعار النهاردة كم في السوق السعر كذا، فإذا كان عرف الأسعار ووكل واحد من أهل المدينة بيع لي الحاجة أنا عارف سعر السوق كذا، يبقى مش ما فيش بقى مجال للخداع اللي بين الاثنين. يبقى هنا النهي حتى لا يكون في نوع من الطمع الجشع، الخداع، البيع بغير سعر السوق، إيهام الإنسان إن السوق كسد اليوم وهي سوق شغالة ونافقة. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك لا، احذر من هذا الأمر إنك تخدع الإنسان، ودعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. يبقى الأصل المنع من بيع الحاضر للباد إلا إذا كان هذا البيع معروفا، البدوي عارف سعر السوق والبياع عارف السعر، وما فيش وسطة في النص كسمسرة وتضيع شيء، أو حتى لو فيه بياخد على قدر اللي يستحق فيها، يبقى على ذلك ممكن يكون فيها شيء من الرحمة للناس. لكن استغلال الناس هو ده اللي ينهى عن بيع الحاضر للبادي كاستغلال لأجل ضرر. من المسائل التسعير، التسعير هل يجوز التسعير ولا لا يجوز التسعير؟ جاء في سنن أبي داود عن أنس رضي الله عنه غلى السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا يا رسول الله سعر، أو غلى السعر فسعر لنا، فقال إن الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق سبحانه، إني لأرجو أن ألقى الله تعالى وليس أحد يطلبني بمظلمة في دم ولا مال، عليه الصلاة والسلام. مرضاش يسعر عليه الصلاة والسلام، خشي أن يجي يوم القيامة حد يطالب النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أنت رخصت السلع للناس وظلمتنا إحنا كتجار، فالنبي صلى الله عليه وسلم مرضاش. لكن يا ترى مع وجود الجشع في التجار هل ممكن يحصل تسعير ولا نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ طب النبي صلى الله عليه وسلم يكلم قوم الرحماء إذا مجرد ما ينصحهم بشر حينتصحوا، إنما الآن التجار بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم التجار هم الفجار، هم الفجار إلا من اتقى الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى على ذلك إذا تدخل الحاكم في أنه يسعر، هنا يقوم العلماء يقول لك أقف الأول وادرس المسألة. يقول لنا ابن القيم التسعير منه ما هو محرم وهو ظلم، ومنه ما هو عدل وهو جائز. إذا تضمن ظلم الناس وإكراه الناس بغير حق على البيع بثمن لا يرضونه أو منعهم مما أباح الله لهم فهو حرام. إذا كان الأمر تضييق على التجار، زي ما يجي يسعر الحاجة اللي التاجر شريها بعشرة يسعرها له بيحها بثمانية، إيه الظلم ده؟ اشتريها بعشرة بيحها بثمانية إزاي؟ لا لا لا، يبقى هذا ظلم. إذا تضمن العدل بين الناس، العدل ده كلام ابن القيم رحمه الله في طرق الحكمية، مثل إكراههم على ما يجب عليهم من المعاوضة بثمن المثل، ومنعهم مما يحرم عليهم من أخذ الزيادة على عوض المثل فهو جائز، وخاصة في أقوات الناس، أقوات الناس القمح الدقيق الشعير الناس أكل الناس، ويجي التاجر تسمع حاجات غريبة جدا يقول لك الطماطم في يوم من الأيام المزارع يقول لك أنا بطلع الطماطم عندي كيلو بنص جنيه، في الزمن اللي احنا فيه الآن طلع بنص جنيه، التاجر ياخده يبيعه للبتاع القطاعي بتاع الجملة، يبيعه بتاع القطاعي بثلاثة جنيه، بتاع القطاعي يبيعه للناس بستة جنيه، من نص جنيه لستة جنيه، ايه الظلم اللي موجود ده؟ اذا تدخل الحاكم الآن ولا المزارع غلبان يترفع للمزارع يبقى يبيعها بجنيه مثلا، انت تكسب فيها جنيه، انت تكسب فيها جنيه، فجعل يبقى هنا العدل. العدل هنا النظرة تنظر ازاي؟ بيجيب اهل الخبرة، اهل الخبرة يشوفوا دي اتكلفت على المزارع كذا، يبقى لما يبيعها لازم يكسب فيها كذا، ياخد كذا، ما تجيش ان انا اخصف بيه الارض واطلع اقل الحاجات للمزارع، لا، اديله على قدر تعبه فيها وما يستحقه من الربح. ادي لتاجر الجملة بيتكلف تاجر الجملة النقل من مكان لمكان، المخازن اللي بتتحط فيها، الارضيات، أقدر هذا كله يتكلف قد إيه، والله نسبته كذا، البيع لازم يكسب فيه كذا، في النهاية يطلع كسبان هذا الإنسان لما أحدد أنه يبيع بكذا، إلا إذا كان الأمر نزلت الأسعار عالميا، يبقى هنا في الحالة دي بدي بتمن المثل بحسب ما هو موجود، يا إما أجيب من برا الحاجة اللي عايز أبيعها. يبقى هنا التسعير يكون أهل الخبرة يسعرون بحيث ان ده يطلع له ربح وده يطلع له ربح وده يطلع له ربح، والمشتري في النهايه ما يتظلمش. يبقى اذا كان على هذا الشيء هذا جائز، هذا جائز. يقول لنا اذا تضمن العدل بين الناس كإكراههم على ما يجب عليهم من المعاوضه بثمن المثل، ومنعهم مما يحرم عليهم من اخذ الزياده على عوض المثل، قال فهذا جائز. ده مختصر يعني لكلامه، مش هنطول أكثر من كده فيه. آخر حاجة عشان نخلص الجزء ده، الاحتكار. الاحتكار يقول لنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يحتكر الطعام، وقال لنا في الحديث من احتكر فهو خاطئ، من احتكر فهو خاطئ. لاحظ الفرق بين خاطئ ومخطئ. خاطئ ومخطئ، هل قال في الحديث من احتكر فهو مخطئ؟ لا 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 لا، ما قالش من احتكر فهو مخطئ. شوف في سورة يوسف كده قالوا ايه؟ وان كنا لا ايه؟ لا خاطئين. مين اللي قالوا كده؟ اخوة يوسف. عملوا جريمة ولا عملوا ذنب عادي كده؟ جريمة، جريمة. اخذوا اخوهم رموه في البير بحيث ان هو يموت يا حنبل رفقة تاخده يعمل، هذا كبيرة من الكبائر. لذلك ما قالوش كنا مخطئين، مخطئين يعني اردنا نعمل حاجة وقعنا في حاجة تانية، لا لا لا، كنا خاطئين يعني أصحاب كبيرة، معصية عظيمة. يبقى الخاطئ مأخوذ من الخطيئة، يعني صاحب كبيرة. فلما يقول من احتكر فهو إيه؟ خاطئ، يعني صاحب كبيرة من الكبائر. ولذلك استحق أن يكون محتكر ملعون، المحتكر ملعون. هنا الذي يحتكر أطعمة الناس حيث يضيق على الناس أرزاقهم ويغلي عليهم السعر، يبقى مثل هذا يستحق المعاملة بنقيض قصده ويؤخذ منه هذا الذي احتكره على الناس. يبقى هنا الاحتكار جاء في الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يحتكر الطعام، الطعام لكون القوت للناس، فلا يجوز لأحد أن يحتكره. يحتكر يعلمه من السوق ويشيله لغاية ما يغلى وبعدين يبيعه غالي على الناس، لا يجوز له ذلك. طيب إذا كان مش طعام، حاجة تانية، يا إما تكون ضرورية للناس يا إما تكون طرفا للناس. طرف للناس ما هيش مشكلة، لكن ضرورية للناس يبقى لابد أن هو الحاكم يتدخل في ذلك بالمنع من الاحتكار. والله أعلم، نكتفي هذا القدر. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.